إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما توقفنا عليه هو الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، وقلنا أن النواقض جمع ناقض من النقض، والنقض هو هدم البناء، يقال له النقض. نعم. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله منها عدد من النواقض. السؤال: احتج البعض بحديث من مس ذكره فليتوضأ على نقض الوضوء بكل مس، على نقض الوضوء بكل مس. فصل واستعمل أيضا، واستعمل نصا آخر يعضد التفصيل، واستعمل نصا آخر يعضد التفصيل. الجواب، جواب لمن فهم السؤال. نعم، تفضل سبحانه. السؤال: احتج البعض بحديث من مس ذكره فليتوضأ على نقض، من احتج به على نقض الوضوء بكل مس. فصل واستعمل نصا آخر يعضد التفصيل.
والله. نعم، قال الذين قالوا أنه ينقض الوضوء، يعني نجيب بأنه لا ينقض إلا إذا قصد بهذا المس شيء لا يوجد إلا فيه. والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك.
نعم، إذن الحديث الآخر الذي نفصل به هذا التفصيل، نقول نحن عندنا حديثان، ولو تركناهما هكذا لتعارض فيما يظهر. نعم، فإذن نقول قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، ليس كل مس، وإنما هو مس إذن بقصد الشهوة. وطبعا هذه لا يجدها إلا إذا كان قصده بهذا المس التماس الشهوة، وهذه طبعا لا يجدها إلا في هذا العضو، فصار هذا عضو خاص. نعم، التماس هذه الشهوة. نعم، إذن فعندنا حديث آخر، عندنا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنما هو بضعة منك، يعني عضو من أعضائك فقط، إذا مسسته لأمر لا يختص به فإذا وضوءك صحيح، وضوءك صحيح. نعم. السؤال الذي يليه: ما الذي احتج به الجمهور، ما الذي احتج به الجمهور على عدم النقض بلحم الجزور؟ ما الذي احتج به الجمهور على عدم النقض بلحم الجزور؟ نحب الوجوب أن يكون في تلك الجهة بعد اللي فيها المكبر خير أحسن من تنقله. ما الذي احتج به الجمهور على عدم النقض بلحم الجزور؟ أول مرة تحضر معنا، كيف يمكن يكون تفضل.
احتج الجمهور بحديث كان آخر الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار.
نعم، إذن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أظن عبد العالي كالوهد ما كان هناك. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم، واصل.
لكن هذا الحديث منسوخ بحديث أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم.
هو في النسية يدل على النسخ، كان آخر الأمرين، معناه النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يتوضأ، هذما الأمرين، آخرهما ترك الوضوء مما مست النار، إذن كان الوضوء مما مست النار كان موجود، ثم ترك، هذا هو آخر الأمرين. إذن ترك الوضوء ناسخ للوضوء. نعم، على أن هذا الحديث على كل حال يحتجون به وإلا فيه كلام هو أيضا. إذن هذا الحديث واضح أنه عام، يشمل لحم الإبل وغير لحم الإبل، ونحن لا نقول بأن لحم الإبل يعني إلا إذا مسته النار، بل حتى ولو لم تمسه النار وأكلت منه فانتقض وضوء، لا علاقة بمسه. في كلام خاص لحم الإبل، حتى معاطي الإبل النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة فيها قال لا، لا تصلي فيها، ومرابض الغنم قال صلي في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. إذن في الأكل وفي الصلاة فرق بينهما. إذن يعني هذا الحديث لا يصلح بأن يعارض به الحديث الذي احتج به. نعم، أذكر نواقض الوضوء، أذكر نواقض الوضوء، أذكر نواقض الوضوء. نعم، تفضل.
الخارج من السبيلي،
نواقض الوضوء هي إذن الخارج من السبيلين.
نعم،
ما هو الخارج من السبيلين؟ أذكر بعض ما يخرج من السبيل. نعم،
المذي،
إذن البول والغائط أولا. نعم، والمذي. نعم، والوذي،
والخارج الفاحش النجس،
وكذلك المني. كذلك المني، نعم. إلا أن المني يوجب الغسل. نعم، المني يوجب الغسل، بينما غيره لا يوجب غسلا. نعم،
كذلك النجس من الجسد.
نعم، إذا الخارج الفاحش النجس من الجسد معناها ولو من غير السبيلين، من غير السبيلين.
نعم،
إذا نعم الخارج الفاحش. نعم،
وزوال العقل.
نعم، زوال العقل
بنوم، بنوم أو بغيره.
زوال العقل
بنوم أو بغيره،
بنوم أو أو إغماء، أو مخدر، جنون، سكر إلى آخره، كل هذه مغيبات العقل. ماذا؟
مس
الذكر.
نعم،
مس العضو من الرجل. نعم،
ولها أكل لحم الإبل،
وهذا هو الذي ذكرنا فيه أنه إنما إذا مسه بشهوة. نعم، على الصحيح. نعم، القبل على الصحيح كما هي من القبل فقط، وأما الدبور فلا. نعم،
والردة بعد الردة بعد الإسلام.
نعم، الردة كذلك الردة عن الإسلام أيضا الردة عن الإسلام نعم هل نسي شيء أكل لحم الجزور كذلك من النواقض أكل لحم الجزور إذن هذه تسمى ماذا قلنا نواقض الوضوء لا بأس أن أذكر كذلك ما كان ممكن أن نذكره في آخر الدرس السابق نعم وهو ليس من النواقض أشياء ممكن بعضنا قد يظنها من النواقض قد يظنها من النواقض الغني نزيد وفر مكان فقط ليس من النواقض لمس المرأة لمس المرأة ليس من النواقض ولو لمسها بشهوة ما لم يخرج منه مذي مثلا نعم وكذلك مس الفرج بلا شهوة قد ذكرناه خروج دم الحجامة ليس ناقضا خروج دم الحجامة نعم الجسد ليس ناقضا كذلك خروج القيء خروج القيء ليس كذلك ناقضا الشك في الحدث الشك في الحدث إنسان توضع لك اللحم تأكد قال لا صليت صلاة العصر بوضوء ولما اقترب المغرب هو في نفسه بدأ يتحدث مع نفسه أنا دخلت البيت خلاء أخرجت مني ريح ما خرجت كذا 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 نقول له الأصل هنا ماذا أنك كنت على طهارة بيقين إذن كونك تصير على غير طهارة هذا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك أنت كنت لا يقل أنك على طهارة واضح كنت متيقن أنك على طهارة إذن كونك تصير على غير طهارة لابد يأتيك يقين آخر قال صح دخلت إلى بيت الخلاء بعد ساعة ولا قبل ما نمشي البيت ده ولا عندما دخلت البيت الخلاء يقينا خلاص هنا يعني زال اليقين السابق بي يقين آخر تبي يجيد كذلك عكس هذه إنسان مثلا متيقن بأنه دخل لبيت الخلاء إذن يقينه هو ماذا أنه غير متوضئ ثم جاء وقت آخر ممكن بعد ساعة أو ساعتين قال الله من شعفك أنا متوضئ ولا من متوضئ هل بعد دخولك اليقين إلى بيت الخلاء توضأت أن تتوضأ ما توضأت إذن أنت على غير طهارة يقينت على غير طهارة إذن اليقين لا يزول بالشك أكثر ما نستعمل نحن هذه القاعدة من جهة واحدة فقط اليقين لا يزول بالشك معناها أن المتطهر لا تزول لا كذلك عكس هذه القاعدة صحيح أيضا يعني إذا كان متأكد ومتيقن بأنك أحدثت كونك تعتقد بأنك صرت متوضئا لابد أن يكون يقين آخر وإلا فأنت قال أنا أصلا ما زلت محدث ما توضيتش بعد ذلك الإحداث اللي حدثت قبل ما يقولش مثلا الأصل فقط ودائما الطهر نعم الطهر الأصل من هو كان أصله نعم وأما من غيره نعم وصار مثلا محدثا فيصير إحداثه هو الأصل فلا يخرج عنه إلا بيقين أيضا لا ولكن هم أيضا بعضهم قد لا يفصل المفروض هذا التفصيل يعني المفروض كلام جميع أهل العلم يقين لا يزيد بالشك سواء كان يقين الطهارة ولكنهم لما يكونون في ربما في الوضوء أكثر ما يستعملون هذه القاعدة لأنها هي التي تخدم نعم النقد إذن قلنا الشك في الحدث الإحساس بالنقطة بعض الناس فقط مجرد أحاسيس هكذا تجيه بأنه رأخرت واحد النقطة منه وصير نفسه كأنه محدث ولا مش متوضئ هذا غير كافي النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة قال العلماء يجد الشيء من يجد حركة في محل الحدث حركة صارين قرقروا بل جاء في الحديث إن الشيطان ينفخ بين أليتي أحدكم هذا من عمل الشيطان، كثير ما يشكك الناس في هذا الباب، يدخل الصلاة كأنه، ولكن هذه القواعد الإنسان إذا عرفها يمضي، ولكن إذا بقى يراجع وذي قاعدة واحدة ثانية عنده هو راه يولي الشيطان يبقى يوسوس ليه ويدخله من الباب ويولي في واحدة الدوامة من الشكوك، صعب عليه التخلص منها. فالحمد لله هذه قواعد واضحة في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف، لا ينصرف أي من الصلاة حتى يسمع صوتا، معنى صوت الذرات مثلا، أو يجد ريحا، طبعا تشم بالأنف، معناها لم يجد فلا يلتفت إلى هذا الذي وجده من أحاسيس. وأما من لم يجد أحاسيس أصلا، ما كان حتى أحاسيس، لا لكن شك هذا في الحقيقة كلامه عبث فقط، هو يلعب. نعم، إذن الإحساس بالنقطة كذلك. نعم، الأخذ من الشعر أو قص الأظفار، بعض الناس يقول توضع ممكن حلق رأسه، هاي يقول لك أنا حلقت رأسه لك الشعر اللي مسحت عليه مشاء راه زال، وذلك راه واحد الشعر ثاني، لأنك مش هو اللي كان مباشر للمسح، فلا كيفاش بقى هكذاك، لا. ولا مثلا قال الظفار التوعي هذيك البلاصة اللي أني قصيتها هي مشات، وذلك البلاصة اللي راهي كاينة ماشي هي اللي كانت موصولة. هذا الشريعة لو كان صحيح لا ذكرته هو، ذكرت له أحكامه. نعم، إذن قص الأظافر بعد الوضوء لا يضر بالوضوء، صاحبه ما زال متوضئ، وكذلك الأخذ من الشعر. نعم نعم، مس المرأة ما بها إيه مسها لفرجها. نعم، بعض المالكي يفصل يقول مثلا إلطاف المرأة بمعنى يعني مست شفري فرجها فيعتبر به الناقض، ولكن في حق الشريعة لم تتعرض له، وليس هناك دليل على أنه ينتقض. نعم، وإنما الذي ذكر هو الرجل من مس ذكره فليتوضع، أو إنما هو وضعة منك. نعم نزع العمامة بعد الوضوء، العمامة يعني مسح عليه. نعم، من مسح على عمامته ثم نزعها، الصحيح كذلك أنه إن شاء الله ليس عليه شيء، كما أن العمامة أيضا ليس من شرطها حتى تمسح عليها أن تكون قد يعني وضعتها على طهر. نعم، لندخل مباشرة. نعم، الخفين، الخفين أقول أحوط، الأحوط لمن مسح عليهما أن لا ينزعهما، وإذا نزعهما فقد انتقض المسح ولم ينتقض الوضوء. وما الفرق بين انتقاض المسح وانتقاض الوضوء؟ الفرق بينهم، قد يقول واحد شو الفرق بين انتقاض المسح وانتقاض الوضوء؟ إنسان كان متوضئ وكان مسح على خفيه، بينما هو متوضئ نزع، جاء كاين بعض الجوامع يقول لك حماك الله يقول لك المسجد هذا ما تدخلش بالجوال، بعض المسايد هكذا كذا. نعم، يقول لي انسان قال له بدنا نمسح وراه كان متوضئ ودخل المسجد، نعم عليه يصلي وضوءه صحيح بعدما نزعها، لكن اذا لبسها مرة ثانية لا يمسح. إذا انتقض وضوءه ومرة أخرى أراد أن يمسح لا يمسح، من باب الأحوط فقط، ما عندنا دليل يقول على أنه انتقض المسح، ولكن من باب الأحوط. أما الوضوء فلم ينتقض، يعني وضوءه ما زال وضوءه هو أو متوضئ، لكن مسحه مرة أخرى بعد النزع ثم اللبس يقول لك أنا نزعتها وعودت لبسها وكنت على طهارة، ما إذن نمسح قل له الأحوط لا، لأن هذا الفعل تقريبا لم يتكرر عند الصحابة رضوان الله عليهم. نعم نفسي، نعم غيروا، معناها قلنا المسح انتقض على قول لعله إن شاء الله الراجح، ولكن الوضوء لم ينتقض، غير الجوارب لبس الجوارب. نعم يصلي، هذا متوضئ يصلي. نعم، ولكن إذا أراد أن يمسح مرة أخرى قال له لا، ليس هذا هو الذي مسحت عليه، أو أنك بعدما مسحت نزعت. ماذا؟ تمسح مع اللابس، تمسح إذا كان جوربين تمسح، العبرة بالأعلى منهما تمسح عليه، نعم. وإذا نزعته فقد نزعت هذا الذي فوقه، نعم. وأما الآخر فلم تمسح عليه. نعم نعم. الرعاف كذلك المفروض نذكره كذلك في هذه الجملة، نعم. الرعاف إذا نزل من إنسان رعاف فوضوءه صحيح، ولكن يشبه الحجامة. خروج الدم من الأنف الذي يسمى الرعاف ليس ناقضا للوضوء. نعم نعم. أيه. لم يذكر. نحن في الحق هناك مسائل سوف نذيل بها الكتاب نظرا للمؤلف رحمه الله، كما ذكرنا باسم الاستطابة، فهناك مسائل غير هذه سوف نذكرها إن شاء الله ونفرج لها الكلام ونذيل بها الكتاب، لأن الحمد لله الكتاب فيما يظهر أنه سوف ينتهي قبل تمام رمضان، فلعله يبقى لنا وقت لتذييل الكتاب بتلك المسائل، وإن لم نستطع إكمالها في خلال الشهر فسوف نرفقها بحلقات التفسير إن شاء الله. نعم. إذن الدرس الخامس عشر، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. بل هناك صلوات المؤلف رحمه الله لم يذكر صلاة الاستسقاء ولا صلاة الاستخارة ولا كذلك قيام الليل ولا الرواتب الجمعة ولا كذلك من الصلوات المذكورة، ولكن هذا كتاب حتى يستفاد منه أن يعني أهم المسائل التي يحتاجها المسلم من أمر دينه التي لا بد منها، ولا يجوز للمسلم أن خصوصا البالغ أن يكون ذهنه فارغا منها، وليس هذه في حق واحدة. نحن ذكرنا الآن بعض مسائل كالجمعة مثلا، جمعة في البلاد التي فيها جمعة، وإلا ممكن إنسان يكون في بادية ممكن يقول لك الجمعة ما تجب عليه، ولا يكون مسافر يقول لك قلما تجب على الجمعة ونحو ذلك. قال الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. نعم. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يعني تخلل الكتاب ببابين، هذا والذي يليه، ثم يعود مرة أخرى إلى ما هو من جنس ما تقدم من الأبواب، الصلاة على الجنازة. نعم. إذن قال: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. نعم. التحلي، كلمة التحلي تعني عندنا في العربية أن الإنسان يتخذ حلية، حلية معناها ما يتزين به وتزداد به إنسانية وبشريته معنى كبيرا، والإنسان في الحقة إذا تخلى عن الأخلاق فقد ربما تخلى عن بعض بشريته، أو كما قال الشاعر: إن من أمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم. إذن فالتحلي بها بمعنى أن يتخذها حلية، يجتهد في أن يكون على أخلاق الإسلام التي أمر الله بها ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. ومن يخاطب؟ ليس واحد من صغار الصحابة، بل يخاطب معاذ بن جبل رضي الله عنه، صحابي من كبار الصحابة من فقهاء وعلماء الصحابة، يقول له وهو يرسله إلى اليمن ليعلم الناس الدين، يقول له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، ما قال المسلمين فقط، قال وخالق الناس بخلق حسن. ولم يفصل له، لأن الخلق الحسن كل ذوي الطبائع السليمة، الطبائع السليمة من الناس لطبيعتهم وفطرتهم ولم تتلطخ بشيء ربما من 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 مفاسد العادات ومن أخلاق الرذيلة، فإنهم يتفقون ويجمعون على استحسان بعض أخلاق. قال له النبي عليه السلام: وخالق الناس بخلق حسن. ولم يذكر له أشياء عديدة مما يمكن أن تذكر. قال له: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، ونقطة فقط. وهكذا كأنها كانت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وطبعا لا شك يكون أخذ بها، سيما وهو يريد أن يكون أيضا في أوساط الناس داعية إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله، إلى دين الله عز وجل. فإذا كان على خلق ليس حسن بمعنى خلق سيء، فكيف يمكن أن يدعو؟ والله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا تجد منهم أذن صاغية. نعم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس على هذا، قال ولو كنت، معناه وليس كذلك، بمعنى كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى قال بعض أهل العلم: أو كيف فرق بين الخلق الحسن والخلق العظيم؟ أما الخلق الحسن فهو الذي نستطيعه نحن، نحن نستطيع أن نتخلق بالأخلاق الحسن، ولكن ما نستطيع الخلق العظيم. الخلق العظيم شيء كبير فوقنا، فوق مستوانا، ولسنا مطالبين به، لأننا لا نستطيع ولو حاولنا، ولو حاولنا نعم، ولكن نستطيع الأخلاق الحسنة من مثل ما سيذكره المؤلف رحمه الله وما لم يذكره. إلا أن المطلوب من كل واحد منا أيها الإخوة أن يعتقد أنه مطالب بأن يتخلق بالأخلاق الحسنة، ويجتهد في ذلك، ويحاول، يحاول محاولات متكررة حتى يعني تصير الأخلاق الحسنة بالنسبة له حمل خفيف يعامل به الناس في مختلف الأحوال، بل ربما حتى في حال الغضب يستطيع أن يعاملهم بالأخلاق الحسنة. قال رحمه الله الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة. إذن كان أخلاق غير مشروعة، منها مشروعة المقصود بها جاءت بها الشريعة ودعت إليها الشريعة، مشروعة معناها الله عز وجل هو الذي شرعه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. لم متعلق بماذا؟ مشروع. ما معنى مشروع لكل مسلم؟ ها؟ 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 ماذا؟ لا لا، هي التحلي بالحق، يظهر أنها في التحلي، هذا التحلي لكل زوجة مشروع لكل مسلم. ها؟ لكل مسلم أن يتحلى بها. هي بالحق أنا استشكلتها، ولكن أنا قلتها، ولكن مع ذلك يظهر كأنها للتحلي. نعم صحيح، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، أنا التحلي بها لكل مسلم يتحلى بها، ليس ذلك فهي تعلق للفعل أو ما يعمل عمل فعلي من مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول، حتى الجار المجرور الذي له متعلق تام، نعم يعني يقع به التعلق أيضا، كل هذا يقع به التعلق. نعم. قال رحمه الله الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. قال: التحلي بالأخلاق، رأيت كيف هو هناك أنه قال التحلي بالأخلاق، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، وإن كان في الحق ليس به جديد. نعم. قال ومنها الصدق، إذن ذكر من تلك الأخلاق الصدق. والأخلاق أيها الإخوة أقول مرة أخرى عودة إلى تلك المقدمة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مزاح، وزعيم زعيم بن كفيل زعيم بن كفيل، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه لمن حسن خلقه. وجاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النواس بن سمعان قال جئت تسأل عن البر، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق بمعنى تخلق بالأخلاق الحسنة فإنك قد أتيت بمعظم البر أو لم يفتك شيء كبير من البر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأقربكم منزلا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وكان من أذكار افتتاح الصلاة أن يقول صلى الله عليه وسلم نعم واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. ومما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، فحسن خلقي. وما هو حسن الخلق بعد أن ربما كل واحد منا ما يحتاج إلى بيان معنى حسن الخلقة؟ حسن الخلقة مهما قد يكون فيها من نقص الذي يمكن أن يتدارك بأن يقف الإنسان أمام المرآة ويعدل ما يعدل من هندامه وأحواله ولحيته، ربما يدهن وربما يكتحل وربما يأخذك من أفعال يفعلها، ويعرف ما هو المستحسن عند الناس من الهيئة. لكن حسن الخلق، حسن الخلق أمر باطني لكن عنده آثار في الظهر، عنده آثار في الظهر. يعني إنسان باطنه يكون حسن بحيث أخلاقه التي هي خارجية سوف بإذن الله كذلك تكون تبع لذلك الباطن. هذا الباطن الذي يتم تحسينه طبعا بما سوف نقف عليه إن شاء الله من نصوص تبين مكانة أخلاقه، والواحد منا يجد في أن يحسن من أخلاقه ويسعى، مثلا الصبر، ترك الغضب، ترك البذاء في الكلام، ترك تعبيس الوجه عند لقاء إخوانك المسلمين، كذلك السلام، إلقاء السلام عليهم، حب الخير لهم، نصحهم، إلى آخر ذلك من هذه الأخلاق التي قول أن الواحد منا ممكن يكون عنده نقص، نقص ونقص كبير في شيء منها، ولكن إذا وجدت منه المقصد والنية على أن يحسن منها فسوف تتحسن إن شاء الله. قد يكون واحد منا صح ما عنده الصبر ولا ذر، لا شوي هكذاك حاجة يتقلق ويزعف ويقول كلام نهايته ممكن قد والعياذ بالله يسب دين الإسلام فيخرج من الدين، أو أقله أن يطلق زوجته، ولا أقل من ذلك كذلك يكسر أواني بيته، نعم، وإلى آخر. وربما كذلك أيضا يحمل إلى المستشفى وهو قد ارتفعت فيه نسبة السكر مثلا، ولا ضغط الدم ونحو ذلك من الأمراض المعروفة التي لها علاقة بهذا، هذا هو الغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، أوصني فقط، هذا هو اللي قال الصحابة. قالك النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مختصر، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. ف
فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب، واضحة كلمة لا تغضب أن أترك الغضب. قال العلماء من المراد إذن بترك الغضب؟ هل معقول أن الإنسان ما يغضب حياته قام يغضب؟ هذا ما كبت. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يغضب، ولكن إنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. هذا الغضب النبي غضب العالي الرفيع، لذا ربما نحن نغضب الله في عكسه، لذا قسم الديار ما صحته داره يغضب، قسم كذا وكذا هو نصيب ما لحقه ولا لحقه ناقص ولا كذا تماك يغضب. وأي غضب ممكن يبقى هذا الغضب إلى أيام ولا يستخرج إلا ربما بالحيل، تقول فلان وش بك راني نشوفك ما راكش تشوف مليح وكذا وكذا، يقول لك أنا عقل على واحد النهار هو اشدرت واشدرت، تقول أنت ودي سبحان الله ما مش متذكر هذا. فإذا بيتكون قصة طويلة ربما جدا وأثرت فيه، نعم هذا بحق ضعف شديد وكبير ينبغي لنا أن نتخلص منه، موجود فينا جميعا، وليس ذلك فقط ربما مع الناس، قد يكون الشخص مع أولاده ومع جيرانه ومع زوجته، نعم ومع أقرب الناس إليه. هذا الغضب ينبغي أن نتخلص منه، فهو آفة كبيرة. قلت العلماء قالوا إذن ما معنى لا تغضب؟ ما معنى لا تغضب؟ قالوا لا تغضب تحمل على أحد معنيين، لا تغضب بمعنى لا يجتنب مواطن الغضب. إذا كنت أنت تعرف سياسة نفسك، تعرف سياسة نفسك، فمواطن الغضب التي تثير حفيظتك وغضبك ما تمشي إياه، مجلس لقاء مناقشة كذا كذا اجتنبه. نعم. أو المعنى الثاني لا تفعل ما يأمرك به غضبك، وهذا إن شاء الله سهل. أنت إذا غضبت وأصحى قبل هذه كذلك نتكلم على أمر آخر، تعلمون قطعا بأن الإنسان كأن الغضب عندما يبدأ في الإنسان يشعر به، الواحد يشعر به، وإن شئتم نشبهه كالتثاؤب، الإنسان اللي يبغى يتثاؤب أو يحس بالتثاؤب راه جاي راه جاي راه جاي راه جاي حتى يقترب من الفم. كاين من الناس الذي يستسلم له ويفتح فمه يفتحه قد ما يستطيع ويحس بالراحة استراح، لا وتجي واحدة ثانية والثالثة ورابعة والآخرة، ولكن هذا ربما لا يعرف النصوص الواردة في هذا الفعل الذي لا يصلح، سيما في المجالس، سيما في المجالس. إنسان إذا يعني فاجأه التثاؤب يتغلب عليه بأن يسد فمه سد محكم مش دراك، كان بعض يدير هكذا فقط، لكن يدير المحقن إذا صح الحديث نتاع عبول الشيطان، كل حال الشيطان ثابت فيه حديث أن الشيطان يضحك من الإنسان إذا تثأب يضحك منه، وأما بوله فالظاهر أنه ضعيف الحديث. فالتثأب من الشيطان والعطاس من الرحمن، الإنسان إذا تثأب وتثأب ممكن يجد يعطي فترة وهو ما دام التثأب موجود، أو يبقى يخرج واحدة والثانية 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 إلى آخره، نعم. ولكن إذا هو حاول كظمه في أوائله سوف يقضي عليه إن شاء الله. الغضب لا أظنه بعيد عن هذه الصورة، بمعنى أرى الإنسان جاي الغضب أو حاسب وحبل رب دي يعني ليش عارف، نعم هكذا تمام ليش عارف تمام، يستطيع بالحق أن يقضي على الغضب نعم يقضي على الغضب ويحاربه في أوائله، نعم يتجنب يمشي يغادر الموقف هذا يحبس الموضوع هذا الكلام هذا قال خلاص حبسنا الموضوع خلاص انتهينا كملنا إلى آخره. وأما إذا خرج كما حصل التثأب فاجأه، نعم كان أدوية نبوية، نعم الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم، أو يجلس إذا كان قائما، إذا كان واقف يقعد، لأن الإنسان عندما يكون واقف تعلمون بأنه يشعر النفس بأن راه في مرحلة قوة. وأما إذا كان عنده شيء من الآلاف الحديدية ونحو ذلك من أشياء ممكن شيء كبير يفعله بها. إذن يجلس أو يتوضأ، لأن الوضوء على كل حال وهو ماء، نعم، أو الاضطجاع، نعم، فيستعمله في محله إن شاء الله يكون كأنه يداوي الغضب بعدما يصدر الغضب، وأما قبله يستطيع قلنا أن يتحكم فيه ويمنع صدوره، نعم. إذن في النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب، بمعنى لا تفعل ما أمرك به غضبك، نعم، وإلا في الغضب لا يكاد إنسان يخلو من الغضب. إذن ترك الغضب من الأخلاق الحسنة، ترك الغضب والاجتهاد كذلك في محاربته، وفي أن يكون صاحبه كما قال تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. ولكن واحد فهم ثاني يقولها بعض الناس يقول لك شوف كي يجيك غضبان لا تلقى عراك من تبقى تكبتها وكل شيء، ممكن واحد النار تطلق، هكذا يقول الناس ما كان تطلق لا عليك. إنما الإنسان عندما يكظمها ويحتسب بالكظم إن شاء الله سوف يبقى يتربع على الأخلاق الحسنة الطيبة اللائقة بأمثاله من العقلاء. وإلا عندما ترون إنسان كبير وربما ذو شيبة ويغضب واحد الغضب نتاع الصغار ولا نتاع كذا، هذا كذلك مما يجعله أو يسقط في أعين العقلاء، نعم، ما يبقى عنده مكانة ولا منزلة. ممكن تقول هذا هل الغضب غضب الصغار، غضب الأطفال، غضب المراهقين، لكن واحد كبير مثلك يغضب من الغضب، عجب جدا وما كنا نظن بك إلى آخره. إذن وأما من ينتسب إلى العلم أولى بأن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. قال الشيخ رحمه الله التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها الصدق. قال رحمه الله ومنها الصدق، نعم. إذن والصدق كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. وجاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. إذن الأمر إنما هو محاولات متكررة واجتهاد ومواصفة من صادق إلى صديق. وتعلمون أن كلمة صديق معناها وصف مبالغة، صديق على وزن فعيل دال على المبالغة. وهذه الأمة الذي يعلم فيها على وجه الإطلاق الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الصديق قلنا إذن هو مبالغة في الصدق، وذكره المؤلف رحمه الله ورتبه أولا كأن الرتبة تدل على ترتيب عندما ذكره أول، نعم. إذن فذكر الصدق أولا، وقال تبارك وتعالى أيضا في معناه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله. إذن هذا صدق مع الله عز وجل، صدق مع الله تبارك وتعالى الذي يعلم منك خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اصدق مع الله عز وجل في معاملتك. وأما الصدق مع المخلوقين فكذلك مطلوب، إلا أن المخلوق يمكنك أن تخادعهم، يمكنك أن تخفي عنهم عكس ما تبديه، والله تبارك وتعالى مطلع منك على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وكذلك ذكرنا في شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، نعم. إذن قال في هذا الحديث صدق، صدقا من قلبه. والصدق معناه باختصار هو مواطأة القلب للسان، صدق في المقال، صدق المقال، أن اللسان إذا تكلم بكلام يكون ما تكلمت به مواطئ لما أكننته في صدرك، ما يكون في صدرك شيء مخالف لما نعم تريده. الصدق المراد به هو موافقة واقع، لأنه يطلق الصدق ويراد بهذا كذلك. يعني سنقول صادق في حديثه، من قال من أحد الكلام أخبرنا يعني خبرا موافقا لما وجدناه. هذا قد يقع فيه ما يقع. الإنسان ممكن قد يتوهم ويخبر يكون صادق ولكنه وهم، قال لك ودي شفت كذا، شفت فلان اليوم في السوق، هو كان وهم تشبه عليه فقط. وش أخبرك؟ ما نقولش أنت بعد المواصلة بأنه وراها كذب علي، زيد تحقق شوية مليح ربما لعلك إن شاء الله تصل إلى الحق. نعم. إذن هذه كذلك من الأخلاق الإسلامية، وهي أعلى الأخلاق الإسلامية، الصدق. الصدق، نعم. والله تبارك وتعالى كما مر في الآية أمر به سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين بمعنى أن ما تكونوا الصادقين تكون معهم. نعم. وكذلك ذكر منها أيضا من الأخلاق الإسلامية الأمانة. الأمانة، نعم. والأمانة طبعا تكون في ضدها الخيانة. الإنسان إما أن يكون أمينا وإما أن يكون خائنا. إذا اؤتمنت على شيء من أموال الناس أو على أسرارهم أو على أحوالهم فكن أمينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قيل مؤتمن على عورة الناس، لأنه كان قديم المؤذن هذا يطلع فوق المنارة تجعل له باش يكون الصوت نتاعه يوصل إلى الأماكن البعيدة. فلا شك أن مثل هذا يتسلط على عورة الناس، ممكن يشوف إنسان، ممكن يشوف مرأة، ممكن يشوف كذا، يشوف الآخر كم أشياء ويبقى يتحدث بها. نعم. فإذا كان هو في هذه الصفة، نعم، حتى إذا ربما يعني عينه خانته ورأى ما رأى فلا يحدث به شيء، وإلا فلربما هو يكون كأنه عنده طريقة في حفظ بصره مما قد يقع عليه. وقيل مؤتمن على الأوقات، أي أوقات الصلاة. نعم. إذن هذه الأمانة. وقال تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. وهذا من الأمانة أيضا، فأبين أن يحملنها لعظمها. وكأن الإنسان يقول لك هذا الشيء ما قدرش. واحد مثلا يقول لك يا فلان بغي نعطيك سر، يقول لك رحم والدك، شوف إذا كان قلبك ضاق بسرك فقلب غيرك أضيق. إذا كانت قلبك ضاق بسرك فقلب غيرك أضيق. ليش تسرك أنت؟ أنا ما نحكم روحي، وربما ننسى وصيتك. فهكذا اللي تفعل. نعم. وكاين أمانات أخرى على كل حال تتعلق، حتى الرجل يكون مع زوجته، نعم، تعاشر فترة من الزمان طويلة ربما، ثم يقع بينهما طلاق، نعم، يقع بينهما، فهي لا تدع شيئا مما عرفته عنه إلا كشفته وذكرته. وأما اليوم الذي صار هذه الوسائل ربما تنشره على الملأ وفي الآفاق، نعم، هذا كذلك منه. نعم. وهكذا كذلك ما يكون من صداقات ومن تقارب بين بعض الناس، بحيث إذا وقع بينهم ما وقع فيصير واحد كأنه فرصة ليتكلم في الآخر في ما فيه فائدة وما لا فائدة فيه. نعم. فالله عز وجل قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أشفقن منها، خفنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. الأمانة على كل حال تتعلق بأشياء عديدة جدا، حتى الموظف في وظيفته، حتى الرجل الذي اؤتمن كذلك على كثير من أعمال الدين ليفعلها فلا بد أن يكون أمينا عليها كذلك. وكل شخص في مكانه لا بد أن يكون عنده شيء من الأمانة ليجتهد في أدائه الأداء الأمثل، وإلا فيكون عنده جزء من الخيانة. نعم. ثم ذكر كذلك رحمه الله أيضا من الأخلاق العفاف. وهذا العفاف طبعا معناه أن الإنسان يكون عفيفا، أن يتجنب الفواحش ويتجنب الرذائل ويتجنب السفاسف. نعم، قال تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الذين لا يجدون نكاحا، الإنسان الذي لم يستطع أن ينكح أن يتزوج، عنده أباح له الشرع أن يتزوج، أباح له أن يتزوج امرأة يتعفف بها، ولا ليس له فيما عدا هذا طريق آخر لصرف هذه الشهوة. الذي لا يجد يجتهد في التعفف، لا يصرف شهوته في شيء مما لم يجعله الشارع مصرفا لها. وليستعفف، إذن عنده إما أن يتزوج وإما أن يستعفف. ويطلق على كل حال التعفف بمعنى الاستغناء عن المسألة، كما قال تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يطلق هذا الإطلاق، ولكن ما أظن الشيخ أراد هنا إلا هذا القسم، نعم، وهو التعفف عن الفواحش وعن الآثام وعن الرذائل وعن كل ما يشين الأخلاق ويزري بالمرؤات. نعم، يقال ماذا؟ التعفف من الإنسان يتركه. هو درجات على كل حال. نعم، وذكر كذلك من الأخلاق، ذكر رحمه الله من الأخلاق الحياء. الحياء وهو خلق عظيم، عظيم، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا ليس أمر خاص بهذه الشريعة، بل هو قديم في شرائع الأنبياء عليهم السلام. الله عز وجل مما شرعه لهم ماذا؟ الحياء. لكن ما الحياء؟ ما الحياء أيها الأخوة؟ والحياء إن شاء الله بإذن الله ممكن جدا قد نستغني عن تعريفه بحد جامع مانع معروف. الحياء نعرفه نحن هكذا من الإنسان، تجد إنسان هكذا منقبض ويعني يوري بحاجته، يخجل ربما من أن يصرح بكثير مما يصرح به غيره من الناس وهكذا. والقرآن الكريم علمنا كثير منه، نحن قريب عهد في قوله تعالى: أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم، نحن كلمة الغائط صح اليوم عندما نستعملها لا نتصور منها إلا ها يعني المادة نفسها، ولكنهم كانوا يقولوا الغائط، المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض. أو جاء أحد منكم الغائط، وأنا جاء من هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة، اللي هو مكان اللي يعني العرب تقضي فيه حوائجها. أو لامستم النساء، هذا قالوا بأنه كناية عن الجماع، والكناية ضد التصريح، معناها لو صرح لجاء بهذا اللفظ نعم فلم يأتي به نعم. وهكذا كثير من الشعوب أيضا عندها ألفاظ وعندها عبارات تفيد على أنها شعوب حيية، نعم فيها الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، معناه كأنه ينهاه عن الحياء، يقول له ما تستحيش وتقدم ودير وكذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، ورأينا كذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. إذن يعني الحياء فقط المذموم هو ذلك الذي ربما يمنعك من أن تسأل عن دينك، يمنعك من أن تسأل عن دينك، هذا حياء مذموم، وتبقى أنت عايش به وعايش معه كذلك بالجهل، هذا حياء مذموم ولا يجوز. جاءت امرأة النبي عليه الصلاة ولكنها قدمت بمقدمة، قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذا توطئ لسؤال سوف تسأله متعلق بأمر ممكن النساء الواحدة ما تقوله، ربما تتوسط برجل ونحو ذلك. قالت له: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. كان هذا هو الجواب. نعم. قال نعم إذا رأت الماء، مع أنه على كل حال يحتمل أنها أيضا توسطت بسؤالها، معناها ممكن تكون هذه السائلة ماشي نفسها التي تريد السؤال، يعني استعملت امرأة ممكن عجوز كبير متجالة مثلها، ممكن جدا عادي جدا يتكلم هذا السؤال، ليست كالصغيرة مثلا ولا إلى آخر ذلك. إذن هذا الحياة إخوة يعني واسع الكلام فيه. نعم. هو خلق عظيم وخلق كبير، إذا وجدت ابنك مثلا فيه استحياء اتركه على حيائه، جيد جيد هذا الحياء. نعم نعم يمكنك أن توجهه فتقول له، يعني من فروض الحياء لا يمنعك أن تسأل عن ما يتعلق بدينك وبأحوالك وبحاجياتك وبكذا وكذا وكذا، ولكن الحياء لا يأتي إلا بخير، سواء في الإناث وسواء في الذكور، لن يفوته شيء من فرص الخير في الحياة. قال عليه الصلاة والسلام كذلك لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء إذن إخوة قد يكون بعض منه جبلي، جبلي بمعنى إنسان مولود به كأنه طبع لا دخل للأبوين فيه، ما الأبوين ما ذلك حتى شيء. نعم. وكاين من المكتسب، المكتسب هذا الدين الذي الشخص اكتسبه من خلال تعلم الشرع وتعرف على الالتزامات الشرعية وما يجب عليه ونحو ذلك، يعني وقع له شيء من ماذا؟ الانقباض، لم يعد كما كان من قبل، وإنما كان من قبل فيه وحد وقاحة وفيه ما فيه الآخر ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ماذا ترك المجاهر؟ ترك الحياة. لو كان مستحيا لا لم يجاهر، لم يجاهر، لأن الحياء قد يكون حياء من الله عز وجل. إنسان يستحي من الله عز وجل يخاطب نفسه أحيانا يقول أنا كاين أشياء راني نديرها أمام الناس، أو عفوا يعني لا أفعلها أمام الناس، عندما أرى فلان، فلان العالم ولا فلان الشيخ اللي درسني ولا فلان اللي كبر مني ولا فلان جاري ولا اللي علمني في المدرسة، ما بغيش نديرها قدامه استحياء منه. معليش جيد، لكن استحياء كذلك من الله عز وجل، أنك عندما تختلي بمحارمه تنتهك حاجيا، وتجعله سبحانه وتعالى هو أهون الناظرين إليك، هذا كذلك حياء. أيضا هذا حياء من المفروض نحن أيضا نعم نحدث به أنفسنا، فنستحي إذن من الله تبارك وتعالى عند ذاك. نعم. إذن ذكر الشيخ رحمه الله أيضا من هذه الأخلاق الحياء. نعم نعم. لا حياء في الدين يقصدونهم على كل حال، إن شاء الله نصوب مقالتهم هذه، يقصدون لا حياء في الدين، ها؟ بمعنى لا حياء في أن الإنسان يتعلم دينه ويسأل، هذا هو المقصود لعله، خلاف ربما لمن حملها لا حياء في الدين، معنى الدين ما في قال حياء، لا لا يريدون هذا، بدليل أنهم يريدونها في هذا المحل، لا حياء في الدين بمعنى، وإن كانوا على كل حال يعني نحن عندما حكمنا ممكن مقالتهم إلا عربية ممكن وجدنا فيها، فقلنا لا حياء في الدين، كانوا يقصدون الدين روح ما فيه قال حياء، لا لا الدين فيه الحياء، الدين فيه الحياء. نعم. الحياء شعب من شعب الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصدونهم يعني أن الإنسان لا يستحيا فيكون ذلك مانعا له من أن يتعلم دينه، إن الله لا يستحي من الحق. نعم نعم. الخضر. نعم صح. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من الحياء، أشد حياء من العذراء في خدره. نعم. أشد العذراء، العذراء معناها البكر الصغيرة، في خدرها معناها مكان اللي هو خاص بها في بيت، من عادات العرب، من عادات العرب قديما كانوا الفتاة في البيت لا تخرج إلى البهو ولا إلى صالة الضياف. نحن الآن تخرجت وتسيق وتصلحت تايلة العتبة الثانية في الدار، تخرجت تسيق هذا كبر. نعم. العرب كانوا في البيت، في البيت نعم المرأة عفوا البنت الصغيرة هو في الشريعة ذوات الخدور أو ربات الخدور، والخدر مكان كأنه المكان اللي هو خاص بها، تكون فيه لهية هي تدخل البيت وتخرج تقول انت هذا معنى في البنات. لا العروس خلاص راهي متجلية، وهذا مقصود به الفتاة الصغيرة، الفتاة ليس الصغيرة صغيرة، مهم في سن الزواج. ماذا هو ليس الكلام في عمرها، هي المهم عذراء معناها طفلة لم تتزوج بعد وهي في سن الزواج، فلا تتبجح وتظهر هكذاك وتستقبل الضيوف، وحتى النساء حتى النساء نعم. وأعرف هنا بعض المجتمعات عندنا هنا في الجزائر كان فيها شيء من هذا، ولكن الآن تخلت عن ذلك. بعض المجتمعات كانت عندنا هنا ممكن تدخل البيت وتخرج ولا تسمع صوتها ولا تعلم بأن نعم 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 نعم. قال أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور. وذوات الخدور، إذن الخدر يقال للموضع المخصص لهذه الفتاة الذي يكون في البيت كأنها تبقى فيه ولا تخرج هكذا وتخرج وربما تستقبل، ليس الرجال النساء، حتى النساء ما تلقى بهم وتبقى هكذا تصافح معهم وتحدث معهم وآخذهم، هذا مبالغة في الستر وفي الحياة. نعم، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه بهذا، كان صلى الله عليه وسلم يستحيي أكثر من العذراء في خدرها. ما هو؟ نعم الحياء، الحياء، لا نحن قلنا الحياء منه ما هو جبلي، موجود الجبلي وموجود المكتسب اللي هو الإنسان يحب أن لا يكون بذيئا وقحا، احنا نقولوا ما يحشمش، الناس قديم كان يقولوا والو، كان كلمة أخرى مغسول، يقولوا مغسول هكذا، يقول لكم مغسول مغسول، هذه كلمة إذا سمعتها قيلت في شخص معين بمعنى منزوع الحي، ما فيه ذرة من حي، مغسول هذه عبارة نعم كانوا يعبرون بها على أن الإنسان هذا ليس فيه حياء، نعم منزوع الحياء هكذا يقول عنه يعني مغسول هكذا بهذه العبارة، ولا أظن هي هنا فقط سمعتها في جهات أخرى يقول نعم. وجود ماذا؟ لو وجدت الآن كيف توجد الآن؟ كيف توجد الفتاة عندها هاتف تتصل به بالعالم كله؟ ممكن أي تصور في هذا الهاتف ممكن يتصور تنافى، لذلك أنا قلت لك بعض الجهات عندنا في الجزائر كان فيها، ولا أظن الآن بقي بعدما دخلت هذه الوسائل إلى يعني تقريبا إلى كل مكان. نعم نعم، كان هناك فرق على كل حال، قد يطلق بعضهم الخجل على الحياء المذموم، وقد يطلقه ربما الخجل على الحياء الذي معه كأنه نوع خوف فقط. نعم، ولكن الحياء دائما أقول إذا ممكن اختفى منه شيء قد يكون أكثره بسببنا نحن، كثير منا يظن بأن الحياء سوف يفوت على ابني هذا فرصة، سوف يفوت عليه كذا، نعم صح ممكن جدا تنقصنا بعض التوجيهات في الحياء أن الابن أو البنت قال نعم ما شاء الله الحياء الذي فيك كذا كذا كذا، ولكن هو الذي ينبغي أن تفعلي حتى لا يكون الحياء هذا مانع لك من التعلم، مانع لك من كذا، مانع لك من كذا. احنا عندنا كذلك أمر آخر معليش نذكره، وهو عندنا أن الفتاة كذلك إذا كانت ثيبا تستأمر، وإذا كانت بكرا إذنها صمتها، مجرد صنف، ما تكلم، ما تقول بغيته ولا ما بغيته. ماذا صار الحال اليوم؟ الآن صارت تمشي إلى البلدية وتحضر وتوقع وترافق وتحضر مجلس العقد إلى آخر ذلك. ومعليش انتبهوا، جيل إلى معنى كبير في الشريعة. الشريعة فيها أن الفتاة عندها ولي أمرها، عندها ولي أمرها والذي ينوب عنها في جميع خطوات الزواج، وهي مغيبة في بيته. نعم لها الحق أن تبدي رغبتها في هذا الرجل، وهو كذلك مشروع له أن ينظر إليها وينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. خلاص هنا انتهى، وأمامه ما يفعل من إجراءات أخرى وبحث واستخارة وكذا وكذا. لكن كونه مثلا يتحضر في مجلس العقد، لا، يحضر وليها، يحضر الزوج، الزوج يحضر لا بأس، ولكن هي تحضر لا. وهذا من الحياء والإبقاء على ما وجد في الفتاة من الحياء. وأما كونها كما تعلمون اليوم من أحوال الفتيات الآن، مع ليس فقط مع الزوج، مع الخطاب، نعم، تحضر إلى مجلس العقد وتوقع، نعم، وإلى آخر ذلك، مكشوفة هكذا بوجهها، نعم، إلى آخر ذلك من أشياء، هذا كله خروج بيع الحياء، خروج بيع الحياء. نعم. إذن قلنا كذلك توقفنا عند الشجاعة. إذن ذكر كذلك الشيخ رحمه الله أن الشجاعة أيضا من الأخلاق الحسنة. والشجاعة طبعا تذكر، إنما تذكر في مواطن التي الناس يخافون ويتهيبون فيها، سواء كان اعتلاء من بر خطابة أو سؤال أو كذلك قتال أو نحو ذلك مما يخاف الناس فيه ويحسبون حسابا. فالشخص الشجاع هو الشخص الذي يتقدم، ويكون الشجاعة هذه كأنها فضيلة بين رذيلتين، بين تهور وبين جبن، جبن من الخوف والتراجع، والتهور كذلك الاندفاع، الاندفاع الذي صاحبه يحسب نفسه أنه شجاع، ولكن ليس هذا هو الشجاع. الشجاعة فضيلة من الفضائل وخلق من الأخلاق الإسلامية الحسنة، صاحبه لا يتهيب. نعم. وذكر كذلك الشيخ أيضا الكرم. نعم. وتدخل كذلك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. الإنسان ربما يجبن في بعض المواقف، يجبن في بعض المواقف، نعم، فكان من الواجب عليه أن يعني يتشجع ويأمر بما يأمر به أو ينهى عما ينهى عنه ويتشجع لذلك، فتراه يجبن ويترك ما هو واجب عليه، نعم، ربما يتعلل بأنواع من التعليلات. نعم. إذن الكرم كذلك، الكرم أيضا وهو كون الشخص يبذل ويكون سخيا ويكون جوادا ومعطاء. نعم. هذا يسمى الكرم، الكرم بمعنى أن الشخص ماله الذي استخلفه الله تبارك وتعالى عليه يعتقد أنه ساقه رب العالمين عز وجل له، فإذا جاءه مستحق أو علم هو بمستحق يصله بماله، يصل بماله يريد بذلك وجه الله عز وجل. هذا هو الذي يسمى الكرم، وقد يكون حتى في العرب، العرب كان لهم كرم عجيب جدا، وهم في الحق ليسوا متقربين به ولا محتسبين، وإنما فقط يخافون من أن يقال فيهم بخلاء. هذه مذمة وعار كبير جدا جدا، أن الواحد منهم كما يقول واحد منهم قال، يقول لغلامه عبده، يقول له أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلب الضيف فأنت حر. نعم. يقول أوقد، معناها النار، كانت يعني واحد النار، يقول نار الضيافين، يعني اللي شافها من الناس في طريقة إيقادها وكذا وكذا يعرف بلد صاحب الله يستدعي الضيوف من بعيد. يقول أوقد فإن الليل ليل قر، معناها برد. نعم. والريح يا موقد ريح صر، الريح الصغير معناها اللي عندها صوت. عل يرى نارك من يمر، معناها ربما يشوف النار تاعك من يمر. إن جلبت ضيفا لهذه النار التي أوقدتها فأنت حر، معناها حررتك فقط لأجل أن تأتينا بالضيف. يعني هذه يعني كرم رفيع جدا. وكانوا لا يحبون الواحد أن يقال عنه أنه بخيل، وأما إذا قيل له أنه بخيل نعم وتكلم بها شاعر ممكن يجن، ممكن صاحبه يعني يختل عقله. إذا تكلم خصوصا بشعر، لأن الشعر الشعراء ينتشر وتتلقفه الناس نعم، فكانوا لا يحبون هذا. وكانوا ينحرون، ينحرون السمان وينحرونها للحجيج الذين يأتون من غير أن يأخذون منهم شيء. الحجيج في مكة كانوا ينحرون لهم ويسقونهم، ولذلك الله عز وجل قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر. نعم كانوا يتفخرون بذلك. نعم قالوا الشجاعة والكرم. نعم وذكر كذلك رحمه الله الوفاء، لا شك أنه من الأخلاق الحسنة. الإنسان عليه عهود وعليه عقود كذلك، وربنا عز وجل قال يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك النزاهة عن كل ما حرم الله، النزاهة أو التنزه عن كل المحرمات أن يقع فيها، يباعد بين نفسه وبينها. نعم وهو من العفة التي ذكرناها سابقا. وكذلك أيضا حسن الجوار، حسن الجوار. أيها الإخوة كل واحد منا إلا وله جار، لا يكاد يخلو واحد منا يسكن في هذه المدن حتى القرى إلا وله جوار، إلا سكان البادية ما عندهم جار. بل قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جاري السوء في دار مقامة، فإن جار البادية تتحول. نعم البادية اللي مراه معك هنا ونعم يمشي عليك نعم، ولكن في دار المقام لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، بمعنى معنى سيورثه معنى يكون ممن لهم نصيب في الميراث من كثرة ما وصى به. نعم ويقول أحدهم يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ألم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، معنى عندي منزل وبعته بثمن رخص. ألم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. هكذا كان الناس على كل حال بشريتهم وإنسانيتهم عالية جدا جدا عندما كانوا على مثل هذه الأخلاق، عندما كانوا على مثل هذه الأخلاق. نعم وجد في مجتمعاتنا الحاضرة الشخص يموت في بيته حتى تنتن رائحته ولا يكاد يعلم به حتى جيرانه. نعم وجد، نعم وجدت حالات هكذا. فعلى كل حال أقول لإخواني الحق هذا المفروض هذا يعني حتى وإن وجد من عامة الناس لا يكون منا نحن الذي وقفنا على هذه النصوص. والمطلوب منا شرعا ما دام علمناها أن نجتهد في امتثالها والعمل بها على قدر المستطاع، وفي ظل كذلك الضوابط الشرعية. نعم يعني لا شك تعلمون أن جيراننا فيهم وفيهم أخذك من شيء. فالإنسان يجعل الأخلاق الإسلامية في محلها، محلها معناها موضعها الذي تستحقه. فالجيران قيل ما هي حدوده، تكلم الناس القديم في حدود جار ما هو. نعم واختلفوا، قال بعضهم 40 دار من كل جهة، 40 دار من الجهة ومن الجهة ومن الجهة. وبعضهم قال الجيران هم الذين يلتقون في صلاة الصبح، معنى عندما يخرج الجمع ذلك الجمع اللي يتلقوا في ذلك الحي في صلاة الصبح، لأنه ممكن الإنسان في صلاة الظهر العصر ممكن حتى المغرب العشاء قد يصلي في أماكن عمله وكذا وكذا، ولكن غالبا الصبح يكونون خارجين من بيوتهم. إذن هذا من قدم جيران، بعضهم ضبط بهذا، وبعضهم قال ذلك الذي لا يكاد يأتي من الأيام إلا وتجده متداخل وخارج ونحو هذا من مما يجري بين الناس، بحيث إذا غاب عن عينك فترة معينة تتساءل تقول فلان ما له، لم أره هذه الأيام، ويكون سؤالك معقول نعم، وربما تجد الجواب يقال لك أرى غايب، ولا ربما يقول لك سافر، وإياك أن يقال لك أو مات أنت مع الكبر. إذن هكذا قلت الجوار، ويلحق الإثم صاحبه إذا كان بلغ به الأمر، ليس الإهمال فقط بل إلى الإذاية، الإذاية التي اليوم صورها عديدة، كانت قديم الإذاية الإنسان مطلوب منه شرعا إذا يعني كانت له قدر رحمه الله، فيها ممكن شيء من اللحم، وفيها شيء أكذاك مما ممكن يشمه الجيران، ممكن لا يكون عندهم، أنك تكثر الماء حتى تعطيهم المرق، ممكن البيوت مغلقة وكل شيء كل شيء مسكر فوق وتحت، ما تخرج الريح نعم، ما تخرج الريح نعم صحيح، ولكن كاين أشياء ثانية، كاين أشياء ثانية الآن في البيوت، إنسان يطلع بيت ويطل به على جميع جيرانه، يغلق البيت يغلق الهواء على جاره كذلك، الأصوات والغناء ونحو ذلك من هذه الأشياء التي الآن موجودة نعم موجودة في المجتمع، بل ربما وصل ببعضهم حتى التباهي بها نعم. فهذه أيها الإخوة يعني لنعلمها، ويجتهد واحد كذلك في ألا يقع في شيء منها نعم. نعم هو في حق الإنسان يعني إذا لم يكن له مندوحة يصبر، بمعنى مندوحة بمعنى يعني هذا الشخص يعني نصحه وحاول معه وفعل ما يفعل، لأنه قد يكون صبرك تصبر أنت على مثلا على ممكن نقول أشياء الصبر عليها لو كانت من نوع مثلا يرمي الأوساخ أمام بيتك تلفت وتحطه في القمامة، لكن إذا كان ممكن يشعل الغناء ممكن يتقصد أنه يسمعك ودخل ذلك في ربما حتى تربية أولادك ونحو ذلك الأشياء، فلا بد أن تسعى في حل لأن تخرج من هذه الحالة التي أنت فيها، أو ربما حتى يكاد أن أحيانا ينظر إلى بيتك ويتقصد في أوقات معينة أن ينظر إليك، هذا ليس تصور مثل هذا نعم، ممكن تصور قلت على ما قد يكون منه مثلا أشياء الصبر عليها محتمل وليس فيه إذاية تتعلق ممكن بما يفسد عليك تربيتك ويفسد عليك دينك، وربما أنت في نفسك نعم. نحن الآن أحيانا إذا كان الصيف تسمع الغناء لكل المدينة، واحد يطلق إلى كل المدينة يريد أن يسمع الغناء على الساعة الواحدة الثانية ليلا نعم ونحوه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كذلك مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، حسب الطاقة من حسب طاقة العبد، هذا تختنا أظن تختنا قصد تختنا بأن قلنا أظن قلنا مشيت شوية نعم. قال ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة نعم، من الإنسان قد يكون ممكن في الطريق ويجد صاحب سيارة يريد أن تدفع على سيارته، ربما وجد شخصا كذلك يريد أن تحمل معه، وإلى آخر ذلك من أنواع المساعدات التي كثير منا يقول لها ما يعنيني شخطين منه كذا ونحو ذلك من أشياء، يعني لا منع بالحق أن تساعد ذوي الحاجات وهو معدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات التي تقرب العبد إلى الله عز وجل، أن تعين ذا الحاجة الملهوف، أو أن تضع مع شخص على دابته، أو تنزل عنها ونحو ذلك نعم. نعم نعم ما المنظر عليه على كل حال، لا شك أننا نحن الأكل على بد أن نكون على بصيرة، إنسان ممكن أن يمشي بسيارته فإذا به ممكن إنسان ألف شيء ألف موسيقى قال فلان وصلني قال وين مشي ولا قاعد جاي من المكان هذا إلى أين مشي هذا الحق أنت تريد أن تعينه لا ولا كذلك وإن كان في حقه صراحة أنا أقول يعني لا بد الواحد منا أن يكون في زمان هذا حذق أكثر سعي الناس ليس رشيدا ومطلوب منا في حقه أن نتبصر بمقاصد الناس بسعيهم ومشيهم ومجيئهم ونحاول أن ندقق النظر نعم ولا يقول واحد فقط أنا ما على باليش وين بغي يمشي دبر الرسول أو كاين في بعض الناس اللي يدير يعني حتى سائق عذر هكذاك يعني كما يقولوا فروضي هكذاك نعم ويمشي ويجي نعم هو ممكن أكثر من ممكن من أكثر مساعيه في غير ما يصلح إلا في الفساد نعم وهذا هو حل الناس على كل حال اليوم نعم الصلاة أولى الصلاة أولى إذا خشيت أن تفوتك الصلاة بهذه المساعدة الصلاة أولى نعم اذهب إلى صلاتك هو إن شاء الله سوف يجد لعله من يعينه إلا أن يكون الشيء يفوت أو يحصل ضياع بسبب مثلا إنسان ضربته السيارة مثلا ضربته السيارة ممكن الصلاة نعم فأنت توصل إلى المستشفى لأنه في حالة استعجال لا تحتمل أنك أنت تتركه ومشي تصلي نعم وأي صلاة سوف تصليها وأنت قد تركت يعني شخص في الطريق ضربته السيارة وأنت تزعم أنك تريد تصلي أي صلاة سوف تكون مثلا ونحو هذا على كل حال نعم نعم البشاشة النسخة هذه التي عندي لا سلسة فيها النزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار والبشاشة صح الأكل باليمين والشرب بها نعم صح إذن زاد في النسخة التي ربما عندكم لا ربما تختلط عليك درس بدرس ولكن عنده نفسه حسن الجوار كذلك حسن الجوار هو عندنا الآن في لا ليس في درس في درسنا هذا الظاهر أنه في درسنا خمسة لأنه ذكر قبل حسن الجوار وذكر مباشرة ماذا قلت البشاشة 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 هو أن يكون وجهك طلقا عندما تلتقي بمن تقل به من الناس نعم بش في وجهه ولكن هو عنده في الخامس عشر ولكن المؤلف شرحها الرزاق بدأ شرحها ما عليش لا يضر على كل حال لا يضر وسوف إن شاء الله نحقق في أيها نعم لا يضر فنحن نشرحها هنا وإذا وجدناها في الدرس الذي يليه نقول قد شرحناها في الدرس السابق انتهى نعم إذن البشاشة البشاشة وهو أن تظهر السرور إلى من تلقاه من إخوانك المسلمين تبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة نعم ماذا تخسر؟ تخسر حتى شيء فقط أطلق وجهك أطلق فقط وتبسم وأظهر السرور حتى وإن كنت ممكن في داخلك أحوالك لا تسمح لك بذلك ولكن هناك السرور الذي يكون فقط على الوجه وبالداخل ربما على عكس ذلك حاوله واجتهده وهو ليس شيئا يعني يخرج من الجيب هو إنما هي حالة فقط تغير ملامح وجهك وهذا إن لم تكن تعرفه تستطيع أن تقف مرات أمام المرآة وتتدرب عليه. سهل، نعم سهل، وكل واحد من على كل حال هذا الأمر يستطيعه في حالة من الستر، يستطيع أن يتدرب عليه حتى يحصل منه على ليس قدر صغير، على وفرة زي على قدر زائد. نعم، وهو يفعل على كل حال في العلاقات ما يفعل، يفعل في العلاقة. وعكسه كما تعلمون، عكسه كذلك، تلتقي بعض الناس ممكن جدا وأنت تصافحه ممكن جدا هو يعني منقبض، منقبض، نعم، كأنما أنت قتلت أبه، ما بالك. وينبغي كذلك التنبيه عليه على كل حال. ممكن بعض إخواننا اللي كذلك ينبغي، قال مالك فلان، يعني مالك، ماذا تحمل من هموم الدنيا ولا ماذا عندك ونحو ذلك من الأشياء. ينبه، ينبه، قال كثير ما ألتقي بك وتكون حالك على حالة كأنما يعني خرجت من سجن ولا ضربت ولا نحو ذلك من الأحوال. أظهر السرور، نعم، البشاشة، وهي كما قيل إظهار السرور، إظهار السرور، نعم. قال وماذا عندك؟ الأكل باليمين، الأكل باليمين، وإن كان في الحق صراحة هذا من ظهر أنه من آداب، من الآداب وليس من الأخلاق، من الآداب الإسلامية، نعم. ولعله إن شاء الله نجده كذلك في الدرس الذي يلي هذا. ما الفرق كذلك؟ ممكن يقول شخص ما الفرق بين الآداب والأخلاق؟ نعم، الأخلاق بتعبير موجز هي صورة النفس الباطن، هذه الأخلاق إن شاء الله جامعة، هي صورة النفس الباطنة، كما أن صورة النفس الظاهرة يعني صورنا الظاهرة هي خلقتنا، لكن أخلاقنا هي صورة النفس الباطنة. وأما الآداب فالمراد به ما انتهيت إليه من الدربة والتدريب والرياضة والتمرين، ولذلك ولا يختص ب الأناسي. تقول الدبت فرس، تقول الدبت فرس، نعم، بغيت تدرب على واحد المهارة تقول الدبت، وتأدب كثيرا. قال تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح معناها الحيوانات التي يصطاد بها، دربها، هي ممكن ما تعرف حتى شيء من القبيل ولكن تعطي فرصة وانت تدربها، تدربها. كذلك هذه الأدب التي سوف تذكر هي في الحقة التدريب والتمرين. الإنسان عندما يذكر له فضله، أنا رأيت كثير من الناس اليسار هذه يأكل بها ويشرب بها فقط، ممكن لا يصافح بها فقط، كل الأشياء الأخرى لا اليسار، هو ليس يساري، لأنه كان بعض الناس على كل حال يعني كما يقول يميني وكان يساري، هو ليس يساري، هو أصلا من أهل اليمين، يعني يكتب باليمين وكذا باليمين، ولكن إذا جاءت الأشياء هذه للشارع أمرنا فيها أن نستعمل اليمين، الأكل مثلا والشرب وكذا وكذا، هو ليس يستعمل إلي يسار. فتنبهه، ممكن في أول تنبهه، ثم ممكن بعد قليل يرجع لها كذلك. ممكن إذا هو اهتم بالعودة إلى اليمين ممكن يكلف كذلك غلطات ثم ذلك يسير. فالمهم يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى تمرين بإذن الله. يوم ما الإنسان إن شاء الله يسير هذا الأمر غير يعني تعاطاه من غير كلفة ولا مشقة. نعم، نعم، ننبهه، نعم، كل بيمين. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لشخص ولم يقولها له إلا وهو طبعا في عدد من الناس، قال لا أو كثر، كل بيمينك. ها؟ الله إذا كان كبير وصغير، لأنه كبير ولا يأكل، يأكل بيساره، مشكلة هذا عجل لو لعله يعني يتدارك ما بقي من حياته. إذا كان هو كبير وما زال لم يتعلم هذه الأدب، أي كبر هذا؟ نعم، نعم، نأكل معه، تفضل، نأكل معه. في الحقيقة أنت تنبهه وقد نهيته عن المنكر نعم، فتنبهه قال فلان كل بيمينك، وربما يتعلل لك، ممكن يتعلل لك بأنواع علل، يقول لك كما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا أستطيع، قال له لا أستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، هذا دعاء لا استطعت، قال فما رفعها إلى فيه. فعلم بأن الأكل بيمين هذا واجب ليس مستحب، ربما بعض الناس يقول لك هذا لا مستحب، واجب نعم. قال ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها وهي كثيرة نعم. ثم درسنا القادم إن شاء الله هو التأدب بالآداب الإسلامية، وعندنا قبل الانصراف فقط ما تعودناه مما يتعلق بهذا الشهر الكريم وبعض المسائل تتعلق بالصوم نعم. والذي عندي اليوم هو ورقة فقط إن شاء الله مختصرة متعلقة بصلاة القيام والقنوت في النصف الثاني من رمضان. تعلمون أننا تجاوزنا نصفه بالضبط، ونحن نستقبل العشر من هذا الشهر الفضيل رحمك الله نعم. فلعل إن شاء الله النفس يتجدد فينا لنتدارك ممكن ما قد وقع منا من قصور، والحمد لله الفرصة لا تزال مواتية الشهر، والحمد لله لم يتغير من حيث الجو عما افتتح به، بل لاحظنا أن هناك زيادة برودة في هذه الأيام لعلها تكون مساعدة نعم. إذن هذا الشهر أيها الإخوة كما تعلمون تجاوزنا قلت النصف، ونحن نستقبل العشر منه. هذه العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر جد وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يستقبل نعم. ولا شك كان جد في أوله، ولكنه يزداد جدا في هذه العشر، وحتى كان صلى الله عليه وسلم حول اعتكافه من عشر الأوائل من عشر الأوسط إلى عشر الأواخر عندما أوحي إليه أن ليلة القدر هي في هذه العشر، أن ليلة القدر في هذا العشر، وذلك الاجتهاد سيما في الليل يكون من أجل إدراك هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال البخاري وفي صحيحه حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم كذلك. هذا القيام إذا كان في رمضان جماعة سمي تراويح، إذن هكذا نسميه اليوم في رمضان يسمى تراويح. قالوا التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من التسليم من السلام. وأما التهجد، التهجد الذي ربما كذلك يعني إذا لم نتدارك ما بقي من معناه قد يصير له معنى ما ندري إلى أين ينتهي. صلى الآن تهجد يقول الناس واحد الصلاة يصلها في آخر الليل بعدما صلوا على العادة التراويح في أول الليل، ويخلوا الناس راهينا الوتر كأنهم يقولون باش تجوا التهجد هذا في آخر الليل، تقريبا بهذا المعنى، فلا يوتر إلى آخر الليل، وربما في آخر الليل يجي لك العدد ويجي واحد ثاني يجي عدد ثاني، ولا كاين اللي يقول لك أنا نصلي لا في آخر الليل، لا نصلي في أول وفي آخر، وفي أول نمشي نقضي حوايج ونمشي نشري ونمشي ندور ونمشي نتحرك كذا وكذا، وفي آخر الليل راه كاين هذا إلى آخر الليل من الأشياء نعم. وأما الذي صلى في أول الليل فنعم، إذن هذا التهجد الذي في آخر الليل لا أصل له على كل حال في سلف هذه الأمة، عندهمش أنه تصلي في أول الليل وما تصلي في آخر الليل جماعة. جماعة يعني تزيد في عدد الركعات وتصلي في آخر الليل. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير 11 ركعة. تفضل. نعم. إذن التهجد المقصود به على كل حال في العربية هو السهر، هكذا كان يسمونه، بعد نومة، كما نقل الطبري معناه عن جماعة من السلف انظر فتح الباري. نعم. إذن كانوا الإنسان إذا كان نفس القيام تاع أول الليل، إذا كان إنسان يرقد ومن بعد استيقظ نسميه تهجد. التهجد كان صاحبه ترك الهجود اللي هو النوم، وتكلف وقام واستيقظ واجتهد وقام يصلي، نقوله تهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. نعم. وألف عفوا قال: واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، على أفضليته في البيت. وبه أفتى الشيخ مقبل رحمه الله في فتاواه، وقال ابن أبي زيد القرواني: ومن شاء قام في بيته وأحسن لمن قويت نيته ولم تعطل بسببه المساجد. وقال في مختصره خليل بن إسحاق المالكي: وانفراد به إن لم تعطل المساجد، من ذكره في المندوبات. قال في مواهب الجليل شارحا هذه العبارة: ومالك والشافعي يقولون قيام رمضان في البيت أحب إلينا لمن قوي، واستدلوا بما روي عن زيد بن ثابت الحديث السابق. نعم. وقيدوا استحباب التفرد لمن لا يكون تفرده معطلا للمساجد، إذا كان شخص لا بد منه في المسجد باش تقول الناس ممكن هو اللي يصلي بهم، ممكن هو المسجد نتاعه هو يفتحه ويغلقه وكذا وحذاك. وقيدوا استحباب التفرد لمن لا يكون تفرده معطل للمساجد، وقال الأحناف: هي سنة على الكفاية، وعندهم لو جمع أحد في بيته لم يبلغ أجر جماعة المسجد. وفي النصف من رمضان كانوا يقنتون، في النصف من رمضان هذه سنة. نعم. ينبغي أن نحييها، والذي طبعا يحييها ليس إلا أهل السنة. نعم. كانوا يقنتون ويلعنون الكفرة في قنوتهم، فبعد القراءة الفراغ، نعم، بعد القراءة بعد الفراغ منها من صلاة الوتر يؤتى بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن، حسن بن علي، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني وصرفني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني وصرفني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا من جاء إلا إليك. ويزيد عليه: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر المؤمنين: اللهم أصلح والمسلمين، اللهم أعينهم على أطاعتك، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، نحو ذلك بالأدعية، اللهم اغفر للمؤمنات. ثم إذا فرغ من هذا قال: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. هذا ما قلته بتمامه من قيام رمضان للشيخ الألباني عليه رحمة الله. نعم. نعم. هذا بالنسبة للصلاة القيام في النصف الثاني من رمضان، هذا هو السنة فيها التي ربما لا تجدونها في أي موضع من المواضع. نعم. وقبل أن يسلم طبعا، أو بعد أن يسلم، نعم، يأتي كذلك بالدعاء الثابت: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. هذا سواء قاله قبل السلام أو بعد السلام، كل ذلك إن شاء الله سائق. توقف عند القدر. نعم. نعم. لا، من غير رفع، من غير رفع ما ذكره. لا.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما توقفنا عليه هو الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، وقلنا أن النواقض جمع ناقض من النقض، والنقض هو هدم البناء، يقال له النقض. نعم. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله منها عدد من النواقض. السؤال: احتج البعض بحديث من مس ذكره فليتوضأ على نقض الوضوء بكل مس، على نقض الوضوء بكل مس. فصل واستعمل أيضا، واستعمل نصا آخر يعضد التفصيل، واستعمل نصا آخر يعضد التفصيل. نعم. الجواب لمن فهم السؤال. نعم، تفضل. السؤال: احتج البعض بحديث من مس ذكره فليتوضأ على نقض، من احتج به على نقض الوضوء بكل مس. فصل واستعمل نصا آخر يعضد التفصيل.
والله. نعم. قال الذين قالوا أنه ينقض الوضوء، يعني نجيب بأنه لا ينقض إلا إذا قصد بهذا المس شيء لا يوجد إلا فيه. والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك.
نعم. إذن الحديث الآخر الذي نفصل به هذا التفصيل، نقول نحن عندنا حديثان، ولو تركناهما هكذا لتعارض فيما يظهر. نعم. فإذا نقول قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، ليس كل مس، وإنما هو مس إذن بقصد الشهوة. وطبعا هذه لا يجدها إلا إذا كان قصده بهذا المس التماس الشهوة، وهذه طبعا لا يجدها إلا في هذا العضو، فصار هذا عضو خاص. نعم. التماس هذه الشهوة. نعم. إذن فعندنا حديث آخر، عندنا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنما هو بضعة منك، أنا عضو من أعضائك فقط، إذا مسسته لأمر لا يختص به فإذا وضوءك صحيح، وضوءك صحيح. نعم. السؤال الذي يليه: ما الذي احتج به الجمهور، ما الذي احتج به الجمهور على عدم النقض بلحم الجزور؟ ما الذي احتج به الجمهور على عدم النقض بلحم الجزور؟
نحب الوجيب أن يكون في تلك الجهة بعد اللي فيها المكبر خير أحسن من تنقله. ما الذي احتج به الجمهور على عدم النقض بلحم الجزور؟ أول مرة تحضر معنا، كيف يمكن أن يكون فيه؟ تفضل.
احتج الجمهور بحديث كان آخر الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار.
نعم، إذن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أظن عبد العالي كان واحد ما كان هناك. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم، واصل.
لكن هذا الحديث منسوخ ب حديث أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم.
إذن هو في النسية يدل على النسخ، كان آخر الأمرين، معناه النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أو لم يتوضأ، هذا ما الأمرين، آخرهما ترك الوضوء مما مستنا، إذن كان الوضوء مما مستنا كان موجود ثم ترك، هذا هو آخر الأمرين، إذن ترك الوضوء ناسخ للوضوء. نعم، على أن هذا حديث على كل حال يحتجون به ولا فيه كلامه أيضا. إذن هذا الحديث واضح أنه عام يشمل لحم الإبل وغير لحم الإبل، ونحن لا نقول بأن لحم الإبل يعني إلا إذا مست في النار، بل حتى ولو لم تمس في النار وأكلت منه فانتقض وضوءك، لا علاقة بمس في كلام خاص لحم الإبل. حتى معاطي الإبل النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة فيها قال لا، لا تصل فيها، ومرابض الغنم قال صلي في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. إذن في الأكل وفي الصلاة فرق بينهما. إذن يعني هذا الحديث لا يصلح بأن يعارض به الحديث الذي احتج به. نعم، أذكر نواقض الوضوء، أذكر نواقض الوضوء، اذكر نواقض الوضوء. نعم، تفضل.
الخارج من السبيلين،
نواقض الوضوء هي إذن الخارج من السبيلين.
نعم،
ما هو الخارج من السبيلين؟ اذكر بعض ما يخرج من السبيل. نعم،
المذي،
إذن البول والغائط اولا. نعم، و والمذي. نعم، والوذي،
والخارج الفاحش النجس،
وكذلك المني. كذلك المني، نعم. إلا أن المني يوجب الغسل. نعم، المني يوجب الغسل، بينما غيره لا يوجب غسلا. نعم،
كذلك النجس من الجسد.
نعم، إذن الخارج الفاحش النجس من الجسد، معناها ولو من غير السبيلين، من غير السبيلين.
نعم،
إذن نعم الخارج الفاحش. نعم،
وزوال العقل.
نعم، زوال العقل
بنوم أو بغيره،
زوال العقل
بنوم أو بغيره،
بنوم أو
بغيره،
أو إغماء،
إغماء
أو مخدر، جنون، سكر إلى آخره، كل هذه مغيبات العقل. ماذا؟
مس
الذكر.
نعم،
مس العضوي من الرجل. نعم،
ولها أكل لحم الإبل،
وهذا هو الذي ذكرنا فيه أنه إنما إذا مسه بشهوة. نعم، على الصحيح. نعم، القبل على الصحيح كما هي من القبل فقط، وأما الدبور فلا. نعم،
والردة بعد الردة بعد الإسلام.
نعم، الردة كذلك الردة عن الإسلام أيضا الردة عن الإسلام. نعم هل نسي شيء؟ أكل لحم الجزور كذلك من النواقض. ها أكل لحم الجزور إذن هذه تسمى ماذا؟ قلنا نواقض الوضوء. لا بأس أن أذكر كذلك ما كان ممكن أن نذكره في آخر الدرس السابق. نعم وهو ليس من النواقض أشياء ممكن بعضنا قد يظنها من النواقض الغني نزيد وفر مكان فقط. ليس من النواقض لمس المرأة ليس من النواقض ولو لمسها بشهوة ما لم يخرج منه مذي مثلا. نعم وكذلك مس الفرج بلا شهوة قد ذكرناه. خروج دم الحجامة ليس ناقضا من الجسد ليس ناقضا. كذلك خروج القيء ليس كذلك ناقضا. الشك في الحدث إنسان توضع لكل حال متأكد قال أنا صليت صلاة العصر بوضوء ولما اقترب المغرب هو في نفسه يتحدث مع نفسه أنا دخلت البيت خلاء خرجت من ريح ما خرجت كذا كذا كذا. نقول له الأصل هنا ماذا؟ أنك كنت على طهارة بيقين. إذن كونك تصير غير على غير طهارة هذا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. أنت كنت على يقين أنك على طهارة واضح كنت متيقن أنك على طهارة. إذن كونك تصير على غير طهارة لابد يأتيك يقين آخر قال صح دخلت إلى بيت الخلاء بعد ساعة ولا قبل ما نمشي البيت ده ولا عندما دخلت البيت دخلت البيت الخلاء يقينا خلاص هنا يعني زال اليقين السابق بين غير آخر تبي يجيدني. كذلك عكس هذا هذه إنسان مثلا متيقن بأنه دخل إلى بيت الخلاء إذن يقينه هو ماذا؟ أنه غير متوضئ. ثم جاء وقت آخر ممكن بعد ساعة أو ساعتين قال الله من شعفك أنا متوضئ ولا مش متوضئ. هل بعد دخولك اليقين إلى بيت الخلاء توضأت أن تتوضأ؟ ما توضئت. إذن أنت على غيرتها يقينت على غيرتها. إذن اليقين لا يزول بالشك. أكثر ما نستعمل نحن هذه القاعدة من جهة واحدة فقط اليقين يزول بالشك معناها أن المتطهر لا تزول. لا كذلك عكس هذه القاعدة صحيح أيضا. يعني إذا كان متأكد ومتيقن بأنك أحدثت كونك تعتقد بأنك صرت متوضئا لابد أن يكون يقين آخر وإلا فأنت قال أنا أصلا ما زلت محدث ما توضيتش بعد ذلك الإحداث اللي حدثت قبل. ما يقول مثلا الأصل فقط وجاء من الطهر. نعم الطهر الأصل من هو كان أصله. نعم وأما من غيره نعم وصار مثلا محدثا فيصير إحداثه هو الأصل فلا يخرج عنه إلا بيقين أيضا. لا ولكنهم أيضا بعضهم قد لا يفصل المفروض هذا التفصيل يعني المفروض كلام جميع أهل العلم. يقين لا يزيد بالشك سواء كان يقين الطهارة ولكنهم لما يكونون في ربما في الوضوء أكثر ما يستعملون هذه القاعدة لأنها هي التي تخدم. نعم النقد. إذن قلنا الشك في الحدث. الإحساس بالنقطة بعض الناس فقط مجرد أحاسيس هكذا تجيه بأنه رأخرت واحد النقطة منه وصير نفسه كأنه محدث ولا مش متوضئ هذا غير كافي. النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة قال العلماء يجد الشيء من يجد حركة في محل الحدث حركة صارين قطر. بل جاء في الحديث إن الشيطان ينفخ بين أليتي أحدكم هذا من عمل الشيطان، كثير ما يشكك الناس في هذا الباب، يدخل الصلاة كأنه، ولكن هذه القواعد الإنسان إذا عرفها يمضي ولو، ولكن إذا بقى يراجع ودي قاعدة واحدة ثانية عنده هو راه يولي الشيطان يبقى يوسوس ليه ويدخل من هذا الباب ويولي في واحدة الدوامة من الشكوك، صعب عليه التخلص منها. فالحمد لله هذه قواعد واضحة في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف، لا ينصرف أي من الصلاة حتى يسمع صوتا، معنى صوت الذرات مثلا، أو يجد ريحا، طبعا تشم بالأنف، معناها لم يجد فلا يلتفت إلى هذا الذي وجده من أحاسيس. وأما من لم يجد أحاسيس أصلا، ما كان حتى أحاسيس، لا ذلك الشك، هذا في الحقيقة كلامه عبث فقط، هو يلعب. نعم، إذن الإحساس بالنقطة كذلك. نعم، الأخذ من الشعر أو قص الأظفار، بعض الناس يقول توضع ممكن حلق رأسه، هاي يقول لك أنا حلق رأسه ذاك الشعر اللي مسحت عليه مشاع راه زال، وذلك راه واحد الشعر ثاني، لأنك يعني مش هو اللي كان مباشر للمسح، لا كيفاش يبقى هكذاك، لا. ولا مثلا قال الظفار التوعي هذيك البلاصه اللي قصيتها هي مشات، ودرك البلاصه اللي راهي كاينه ماشي اللي كانت موصوله. هذا الشريعه لو كان صحيح لا ذكرته، هو ذكرت له احكامه. نعم، اذا قص الاظافر بعد الوضوء لا يضر بالوضوء، صاحبه ما زال متوضئ. وكذلك الاخذ من الشعر. نعم، مس المرأة ما بها مسها لفرجها. نعم، بعض المالكية يفصل يقول مثلا إلطاف المرأة بمعنى يعني مست شفري فرجها فيعتبر به الناقد، ولكن في حق الشريعة لم تتعرض له، وليس هناك دليل على أنه ينتقد. نعم، وإنما الذي ذكر هو الرجل من مس ذكره فليتوضا، او انما هو وضعة منك. نعم، نزع العمامه بعد الوضوء، العمامه تقصد يعني مسح عليه. نعم، من مسح على عمامته ثم نزعها، الصحيح كذلك انه ان شاء الله ليس عليه شيء، كما ان العمامه ايضا ليس من شرطها حتى تمسح عليها ان تكون قد يعني وضعتها على طهر. نعم، لندخل مباشرة. نعم، الخفين، الخفين أقول أحوط، الأحوط لمن مسح عليهما أن لا ينزعهما، وإذا نزعهما فقد انتقض المسح ولم ينتقض الوضوء. وما الفرق بين انتقاض المسح وانتقاض الوضوء؟ الفرق بينهم، قد يقول واحد شو الفرق بين انتقاض المسح وانتقاض الوضوء؟ إنسان كان متوضئ وكان مسح على خفيه، بينما هو متوضئ نزع، جاء كاين بعض الجوامع يقول لك حماك الله، يقول لك المسجد هذا ما تدخلش بالجوارب، بعض المسايس هكذا كذا. نعم، يقول لي انسان قال له بدا نمسح وراه كان متوضئ ودخل المسجد، نعم عليه يصلي وضوءه صحيح بعدما نزعها، لكن اذا لبسها مرة ثانية لا يمسح. إذا انتقض وضوءه ومرة أخرى أراد أن يمسح لا يمسح، من باب الأحوط فقط، ما عندنا دليل على أنه انتقض المسح، ولكن من باب الأحوط. أما الوضوء فلم ينتقض، يعني وضوءه ما زال وضوءه هو متوضئ، لكن مسحه مرة أخرى بعد النزع ثم اللبس يقول لك أنا نزعتها وعودت لبسها وكنت على طهارة، ما إذا نمسح قل له الأحوط لا، لأن هذا الفعل تقريبا لم يتكرر عند الصحابة رضي الله عليهم. نعم، نفسي نعم غيروا، معناها قلنا المسح انتقض على قول لعله إن شاء الله الراجح، ولكن الوضوء لم ينتقض، غير الجوارب لبس الجوارب. نعم، يصلي، أنا متوضئ يصلي. نعم، ولكن إذا أراد أن يمسح مرة أخرى قال له لا، ليس هذا هو الذي مسحت عليه، أو أنك بعدما مسحت نزعت. ماذا؟ تمسح نعم لابس تمسح إذا كان جوربين تمسح العبرة بالأعلى منهما تمسح عليه نعم، وإذا نزعته فقد نزعت هذا الذي فوقهما، وأما الآخر فلم تمسح عليه. نعم الرعاف كذلك المفروض نذكره كذلك في هذه الجملة. نعم الرعاف إذا نزل من إنسان رعاف فوضوءه صحيح، ولكن يشبه الحجامة، خروج الدم من الأنف الذي يسمى الرعاف ليس ناقضا للوضوء. نعم لم يذكر نحن في الحق هناك مسائل سوف نذيل بها الكتاب نظرا للمؤلف رحمه الله كما ذكرنا باسم الاستطابة، فهناك مسائل غير هذه سوف نذكرها إن شاء الله ونفرج لها الكلام ونذيل بها الكتاب، لأن الحمد لله الكتاب فيما يظهر أنه سوف ينتهي قبل تمام رمضان، فلعله يبقى لنا وقت لتذييل الكتاب بتلك المسائل، وإن لم نستطع إكمالها في خلال الشهر فسوف نرفقها بحلقات التفسير إن شاء الله. نعم إذن الدرس الخامس عشر، الدرس الخامس عشر التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. بل هناك صلوات المؤلف رحمه الله لم يذكر صلاة الاستسقاء ولا صلاة الاستخارة ولا كذلك قيام الليل ولا الرواتب الجمعة ولا كذلك من الصلوات المذكورة، ولكن هذا كتاب حتى يستفاد منه أن يعني أهم المسائل التي يحتاجها المسلم من أمر دينه التي لا بد منها، ولا يجوز للمسلم أن خصوصا البالغ أن يكون ذهنه فارغا من هنا، وليس هذه في حق واحدة. نحن ذكرنا الآن بعض المسائل كالجمعة مثلا، جمعة في البلاد التي فيها جمعة، ولا ممكن إنسان يكون في بادية ممكن يقول لك الجمعة ما تجب عليه، ولا يكون مسافر يقول لك قلما تجب على الجمعة ونحو ذلك. قال الدرس الخامس عشر التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. نعم إذن المؤلف رحمه الله كأنه يعني تخلل الكتاب ببابين هذا والذي يليه، ثم يعود مرة أخرى إلى ما هو من جنس ما تقدم من الأبواب الصلاة على الجنازة. نعم إذن قال التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. نعم التحلي، كلمة التحلي تعني عندنا في العربية أن الإنسان يتخذ حلية، حلية معناها ما يتزين به وتزداد به إنسانية وبشريته معنى كبيرا، والإنسان في الحقيقة إذا تخلى عن الأخلاق فقد ربما تخلى عن بعض بشريته، أو كما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم إذن فالتحلي بها بمعنى أن يتخذها حلية، يجتهد في أن يكون على أخلاق الإسلام التي أمر الله بها ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. ومن يخاطب؟ ليس واحد من صغار الصحابة، بل يخاطب معاذ بن جبل رضي الله عنه، صحابي من كبار الصحابة من فقهاء وعلماء الصحابة، يقول له وهو يرسله إلى اليمن ليعلم الناس الدين، يقول له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، ما قال المسلمين فقط، قال وخالق الناس بخلق حسن حسن، ولم يفصل له، لأن الخلق الحسن كل ذوي الطبائع السليمة، الطبائع السليمة من الناس اللي طبيعتهم وفطرتهم ولم تتلطخ بشيء ربما من 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 مفاسد العادات ومن أخلاق الرذيلة، فإنهم يتفقون ويجمعون على استحسان بعض أخلاق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. ولم يذكر له أشياء عديدة مما يمكن أن تذكر. قال: اتق الله حيث وقت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، ونقطة فقط. وهكذا كأنها كانت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وطبعا لا شك يكون أخذ بها، سيما وهو يريد أن يكون أيضا في أوساط الناس داعية إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله، إلى دين الله عز وجل. فإذا كان على خلق ليس حسن بمعنى خلق سيء، فكيف يمكن أن يدعو؟ والله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا تجد منهم أذن صاغية. نعم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن معنى ذلك أن النبي ليس على هذا، قال ولو كنت، معنى هو ليس كذلك، بمعنى كان النبي عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى قال بعض أهل العلم: أو كيف فرق بين الخلق الحسن والخلق العظيم؟ أما الخلق الحسن فهو الذي نستطيعه نحن، نحن نستطيع أن نتخلق بالأخلاق الحسن، ولكن ما نستطيع الخلق العظيم. الخلق العظيم شيء كبير فوقنا، فوق مستوانا، ولسنا مطالبين به، لأننا لا نستطيع ولو حاولنا، ولو حاولنا نعم، ولكن نستطيع الأخلاق الحسنة من مثل ما سيذكره المؤلف رحمه الله وما لم يذكره. إلا أن المطلوب من كل واحد منا أيها الإخوة أن يعتقد أنه مطالب بأن يتخلق بالأخلاق الحسنة، ويجتهد في ذلك، ويحاول محاولات متكررة، حتى يعني تصير الأخلاق الحسنة بالنسبة له حمل خفيف يعامل به الناس في مختلف الأحوال، بل ربما حتى في حال الغضب يستطيع أن يعاملهم بالأخلاق الحسنة. قال رحمه الله الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة. إذن كان أخلاق غير مشروعة، منها مشروعة المقصود بها جاءت بها الشريعة ودعت إليها الشريعة، مشروعة معناها الله عز وجل هو الذي شرعها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. لم متعلق بماذا؟ مشروع. ما معنى مشروع لكل مسلم؟ ها؟ 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 ماذا؟ لا لا، هي التحلي بالحق، يظهر أنها في التحلي، هذا التحلي لكل سواء مشروع لكل مسلم. ها؟ لكل مسلم أن يتحلى بها. بالحق أنا استشكلتها، ولكن أنا قلتها، ولكن مع ذلك يظهر كأنها للتحلي. نعم صحيح، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، أنا التحلي بها لكل مسلم يتحلى بها، ليس ذلك فهي تعلق للفعل أو ما يعمل عمل فعلي من مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول، حتى الجار المجرور الذي له متعلق تام، نعم يعني يقع به التعلق أيضا، كل هذا يقع به التعلق. نعم. قال رحمه الله الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. قال: التحلي بالأخلاق، رأيت كيف هو هناك أنه قال التحلي بالأخلاق، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، وإن كان في الحق ليس به جديد. نعم. نعم. قال ومنها الصدق، إذن ذكر من تلك الأخلاق الصدق. والأخلاق أيها الإخوة أقول مرة أخرى عودة إلى تلك المقدمة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مزاح، وزعيم زعيم بن كفيل زعيم بن كفيل، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه لمن حسن خلقه. وجاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لواس بن سمعان قال جئت تسأل عن البر، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق بمعنى تخلق بالأخلاق الحسنة فإنك قد أتيت بمعظم البر أو لم يفوتك شيء كبير من البر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأقربكم منزلا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وكان من أذكار افتتاح الصلاة أن يقول صلى الله عليه وسلم نعم واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. ومما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، فحسن خلقي. وما هو حسن الخلق بعد أن ربما كل واحد منا ما يحتاج إلى بيان معنى حسن الخلقة؟ حسن الخلقة مهما قد يكون فيها من نقص الذي يمكن أن يتدارك بأن يقف الإنسان أمام المرآة ويعدل ما يعدل من هندامه وأحواله ولحيته، ربما يدهن وربما يكتحل وربما يأخذك من أفعال يفعلها، ويعرف ما هو المستحسن عند الناس من الهيئة. لكن حسن الخلق، حسن الخلق أمر باطني لكن عنده آثار في الظهر، عنده آثار في الظهر. يعني الإنسان باطنه يكون حسن بحيث أخلاقه التي هي خارجية سوف بإذن الله كذلك تكون تبع لذلك الباطن. هذا الباطن الذي يتم تحسينه طبعا بما سوف نقف عليه إن شاء الله من نصوص تبين مكانة أخلاقه، والواحد منا يجد في أن يحسن من أخلاقه ويسعى، مثلا الصبر، ترك الغضب، ترك البذاء في الكلام، ترك تعبيس الوجه عند لقاء إخوانك المسلمين، كذلك السلام، إلقاء السلام عليهم، حب الخير لهم، نصحهم، إلى آخر ذلك من هذه الأخلاق التي قول أن الواحد منا ممكن يكون عنده نقص، نقص ونقص كبير في شيء منها، ولكن إذا وجدت منه المقصد والنية على أن يحسن منها فسوف تتحسن إن شاء الله. قد يكون واحد منا صح ما عنده صبر ولا ذر، لا شوي هكذاك حاجة يتقلق ويزعف ويقول كلام نهايته ممكن قد والعياذ بالله يسب دين الإسلام فيخرج من الدين، أو أقله أن يطلق زوجته، ولا أقل من ذلك كذلك يكسر أواني بيته، نعم، وإلى آخر. وربما كذلك أيضا يحمل إلى المستشفى وهو قد ارتفعت فيه نسبة السكر مثلا، ولا ضغط الدم ونحو ذلك من الأمراض المعروفة التي لها علاقة بها، هذا هو الغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، أوصني فقط، هذا هو اللي قال الصحابة. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كلام مختصر، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب، واضح كلمة لا تغضب أن أترك الغضب. قال العلماء من المراد إذن بترك الغضب؟ هل معقول أن الإنسان ما يغضب حياته قام يغضب؟ هذا ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يغضب، ولكن إنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. هذا الغضب النبي غضب العالي الرفيع، لذا ربما نحن نغضب الله في عكسه، لذا قسم الضيال مسحته ضرو يغضب. قسم كذا وكذا هو نصيب ما لحقه ولا لحقه ناقص ولا كذا تماك يغضب. وأي غضب ممكن يبقى هذا الغضب إلى أيام ولا يستخرج إلا ربما بالحيل، تقول له فلان وش بكرة نشوف فيك مراكش تشوف مليح وكذا وكذا، يقول لك أنك عقل على واحد النهار هو اشدرت واشدرت، تقول أنت ودي سبحان الله ما نشوف نتذكر هذا. فإذا بيتكون قصة طويلة ربما جدا وأثرت فيه، نعم هذا في حق ضعف شديد وكبير ينبغي لنا أن نتخلص منه، موجود فينا جميعا. وليس ذلك فقط ربما مع الناس، قد يكون الشخص مع أولاده ومع جيرانه ومع زوجته، نعم ومع أقرب الناس إليه. هذا الغضب ينبغي أن نتخلص منه، فهو آفة كبيرة. قلت العلماء قالوا إذن ما معنى لا تغضب؟ ما معنى لا تغضب؟ قالوا لا تغضب تحمل على أحد معنيين، لا تغضب بمعنى لا يجتنب مواطن الغضب. إذا كنت أنت تعرف سياسة نفسك، تعرف سياسة نفسك، فمواطن الغضب التي تثير حفيظتك وغضبك ما تمشي إليها، مجلس لقاء مناقشة كذا كذا اجتنبه. أو المعنى الثاني لا تفعل ما يأمرك به غضبك، وهذا إن شاء الله سهل. أنت إذا غضبت وأصح وقبل هذه كذلك أن نتكلم على أمر آخر، تعلمون قطعا بأن الإنسان كأن الغضب عندما يبدأ في الإنسان يشعر به، الواحد يشعر به، وإن شئتم نشبهه كالتثاؤب. الإنسان اللي يبغى يتثاؤب أو يحس بالتثاؤب راه جاي راه جاي راه جاي راه جاي حتى يقترب من الفم. كاين من الناس الذي يستسلم له ويفتح فمه يفتحه قد ما يستطيع ويحس بالراحة الصراحة، وتجي واحدة ثانية والثالثة ورابعة والآخرة. ولكن هذا ربما لا يعرف النصوص الواردة في هذا الفعل الذي لا يصلح، سيما في المجالس، سيما في المجالس. إنسان إذا يعني فاجأه التثاؤب يتغلب عليه بأن يسد فمه سد محكم مش دراك، كان بعضنا يدير هكذا فقط، لكن يدير المحقن إذا صح الحديث نتاع بول الشيطان، كل حال الشيطان ثابت فيه حديث أن الشيطان يضحك من الإنسان إذا تثأب يضحك منه، وأما بوله فالظاهر أنه ضعيف الحديث. فالتثأب من الشيطان والعطاس من الرحمن، الإنسان إذا تثأب وتثأب ممكن يجد يعطي الفطرة، وهو ما دام التثأب موجود أو يبقى يخرج واحدة والثانية 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 إلى آخره، نعم. ولكن إذا هو حاول كظمه في أوائله سوف يقضي عليه إن شاء الله. الغضب لا أظنه بعيد عن هذه الصورة، بمعنى أرى الإنسان جاي الغضب أو حاس وحبل رب دي دي يعني ليش عاد، نعم هكذا تمام، ليش عاد تمام، يستطيع في الحق أن يقضي على الغضب، يقضي على الغضب، نعم يقضي على الغضب ويحاربه في أوائله، نعم يتجنب يمشي يغادر الموقف هذا، يحبس الموضوع هذا الكلام هذا، قال خلاص حبسنا الموضوع خلاص انتهينا كملنا إلى آخر ذلك. وأما إذا خرج كما حصل التثأب فاجأه، نعم كان أدوية نبوية، نعم الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم. أو يجلس إذا كان قائما، إذا كان واقف يقعد، لأن الإنسان عندما يكون واقف تعلمون بأنه يشعر نفسه بأن راه في مرحلة قوة. وأما إذا كان عنده شيء من الآلة الحديدية ونحو ذلك من أشياء ممكن شيء كبير يفعله بها، إذن يجلس أو يتوضأ، لأن الوضوء على كل حال وهو ماء نعم أو الاضطجاع نعم، فيستعمله في محله إن شاء الله يكون كأنه يداوي الغضب بعدما يصدر الغضب، وأما قبله يستطيع قلنا أن يتحكم فيه ويمنع صدوره نعم. إذن في النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب، بمعنى لا تفعل ما أمرك به غضبك نعم، وإلا في الغضب لا يكاد إنسان يخلو من الغضب. إذن ترك الغضب من الأخلاق الحسنة، ترك الغضب والاجتهاد كذلك في محاربته، وفي أن يكون صاحبه كما قال تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، ولكن واحد فهم ثاني يقولها بعض الناس يقول لك شوف كي يجيك غضبان لا تلقى حركة من تبقى تكبتها وكل شيء ممكن واحد النار تلطق، هكذا يقول الناس ما كان تلطق لا أعرف. إنما الإنسان عندما يكظمها ويحتسب بالكظم إن شاء الله سوف يبقى يتربع الأخلاق الحسنة الطيبة اللائقة بأمثاله من العقلاء. وإلا عندما ترون إنسان كبير وربما ذو شيبة ويغضب واحد الغضب أنت الصغار ولا أنت كذا، هذا كذلك مما يجعله أو يسقط في أعين العقلاء نعم، ما يبقى عنده مكانة ولا منزلة. ممكن تقول هذا هل غضب غضب الصغار غضب الأطفال غضب المراهقين، لكن واحد كبير مثلك يغضب من هذا الغضب عجيب جدا وما كنا نظن بك إلى آخره. إذن وأما من ينتسب إلى العلم أولى بأن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. قال الشيخ رحمه الله التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها الصدق. قال رحمه الله ومنها الصدق نعم. إذن والصدق كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. وجاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق ليهدي إلى البر وإن البر ليهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. إذن الأمر إنما هو محاولات متكررة واجتهاد ومواصفة من صادق إلى صديق. وتعلمون أن كلمة صديق معناها وصف مبالغة، صديق الوزن في عيد دال على المبالغة. وهذه الأمة الذي يعلم فيها على وجه الإطلاق الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الصديق قلنا إذن هو مبالغة في الصدق، وذكر المؤلف رحمه الله ورتبه أولا كأن الرتبة تدل على الترتيب عندما ذكره أول نعم. إذن فذكر الصدق أولا، وقال تبارك وتعالى أيضا في معناه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، صدقوا ما عاهد الله. إذن هذا صدق مع الله عز وجل، صدق مع الله تبارك وتعالى الذي يعلم منك خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اصدق مع الله عز وجل في معاملتك. وأما الصدق مع المخلوقين فكذلك مطلوب، إلا أن المخلوق يمكنك أن تخادعهم، يمكنك أن تخفي عنهم عكس ما تبديه، والله تبارك وتعالى مطلع منك على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وكذلك ذكرنا في شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب نعم. إذن قال في هذا الحديث صدق، صدقا من قلبه. والصدق معناه باختصار هو مواطأة القلب للسان، الصدق في المقال، الصدق في المقال أن اللسان إذا تكلم بكلام يكون ما تكلمت به مواطئ لما أكننته في صدرك، ما يكون في صدرك شيء مخالف لما نعم تريده. الصدق المراد به هو موافقة الواقع، لأنه يطلق الصدق ويراد بهذا كذلك. يعني الإنسان قال صادق في حديثه، من قال لنا أحد الكلام أخبرنا يعني خبرا موافقا لما وجدناه. هذا قد يقع فيه ما يقع. الإنسان ممكن قد يتوهم ويخبر يكون صادق ولكنه وهم، قال لك شفت كذا، شفت فلان اليوم في السوق، هو كان وهم تشبه عليه فقط. وش أخبرك؟ ما نقولش أنت بعد مباشرة بأنه وراها كذب علي، زيد تحقق شوية مليح ربما لعلك إن شاء الله تصل إلى الحق. نعم. إذن هذه كذلك من الأخلاق الإسلامية، وهي أعلى الأخلاق الإسلامية، الصدق. الصدق، نعم. والله تبارك وتعالى كما مر في الآية أمر به سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين بمعنى أن ما تكونوا صادقين تكون معهم. نعم. وكذلك ذكر منها أيضا من الأخلاق الإسلامية الأمانة. الأمانة، نعم. والأمانة طبعا تكون في ضدها الخيانة. الإنسان إما أن يكون أمينا وإما أن يكون خائنا. إذا اؤتمنت على شيء من أموال الناس أو على أسرارهم أو على أحوالهم فكن أمينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قيل مؤتمن على عورة الناس، لأنه كان قديم المؤذن هذا يطلع فوح المنارة تجعل له باش يكون الصوت نتاعه يوصل إلى الأماكن البعيدة. فلا شك أن مثل هذا يتسلط على عورة الناس، ممكن يشوف إنسان، ممكن يشوف مرأة، ممكن يشوف كذا، يشوف الآخر كم أشياء ويبقى يتحدث بها. نعم. فإذا كان هو في هذه الصفة، نعم، حتى إذا ربما يعني عينه خانته ورأى ما رأى فلا يحدث بشيء، وإلا فلربما هو يكون كأنه عنده طريقة في حفظ بصره مما قد يقع عليه. وقيل مؤتمن على الأوقات، أي أوقات الصلاة. نعم. إذن هذه الأمانة. وقال تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. وهذا من الأمانة أيضا، فأبين أن يحملنها لعظمها. وكأن الإنسان يقول لك هذا الشيء ما قدرش. واحد مثلا يقول لك فلان بغي نعطيك سر، يقول لك رحم والدك، شوف إذا كان قلبك ضاق بسرك فقلب غيرك أضيق. إذا كنت قلبك ضاق بسرك فقلب غيرك أضيق، ليش تسرك أنت؟ أنا ما نحكم روحي، وربما ننسى وصيتك. فهكذا اللي تفعل. نعم. وكاين أمانات أخرى على كل حال تتعلق، حتى الرجل يكون مع زوجته، نعم، تعاشر فترة من الزمان طويلة ربما، ثم يقع بينهما طلاق، نعم، يقع بينهما، فهي لا تدع شيئا مما عرفته عنه إلا كشفته وذكرته. وأما اليوم الذي صار هذه الوسائل ربما تنشره على الملأ وفي الآفاق، نعم، هذا كذلك منه. نعم. وهكذا كذلك ما يكون من صداقات ومن تقارب بين بعض الناس، بحيث إذا وقع بينهم ما وقع فيصير واحد كأنه فرصة ليتكلم في الآخر في ما فيه فائدة وما لا فائدة فيه. نعم. فالله عز وجل قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أشفقن يعني خفنا منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. الأمانة على كل حال تتعلق بأشياء عديدة جدا، حتى الموظف في وظيفته، حتى الرجل الذي اؤتمن كذلك على كثير من أعمال الدين ليفعلها فلا بد أن يكون أمينا عليها كذلك. وكل شخص في مكانه لا بد أن يكون عنده شيء من الأمانة ليجتهد في أدائه الأداء الأمثل، وإلا فيكون عنده جزء من الخيانة. نعم. ثم ذكر كذلك رحمه الله أيضا من الأخلاق العفاف. وهذا العفاف طبعا معناه أن الإنسان يكون عفيفا، أن يتجنب الفواحش ويتجنب الرذائل ويتجنب السفاسف. نعم، قال تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الذين لا يجدون نكاحا، الإنسان الذي لم يستطع أن ينكح أن يتزوج، عنده أباح له الشرع أن يتزوج، أباح له أن يتزوج امرأة يتعفف بها، ولا ليس له فيما عدا هذا طريق آخر لصرف هذه الشهوة. الذي لا يجد يجتهد في التعفف، لا يصرف شهوته في شيء مما لم يجعله الشارع مصرفا لها، وليستعفف. إذن عنده إما أن يتزوج وإما أن يستعفف. ويطلق على كل حال التعفف بمعنى الاستغناء عن المسألة، كما قال تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يطلق هذا الإطلاق، ولكن ما أظن الشيخ أراد هنا إلا هذا القسم، نعم، وهو التعفف عن الفواحش وعن الآثام وعن الرذائل وعن كل ما يشين الأخلاق ويزري بالمرؤات. نعم، يقال ماذا التعفف من الإنسان يتركه، هو درجات على كل حال. نعم، وذكر كذلك من الأخلاق، ذكر رحمه الله من الأخلاق الحياء. الحياء وهو خلق عظيم، عظيم، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا ليس أمر خاص بهذه الشريعة، بل هو قديم في شرائع الأنبياء عليهم السلام. الله عز وجل مما شرعه لهم ماذا؟ الحياء. لكن ما الحياء؟ ما الحياء أيها الأخوة؟ والحياء إن شاء الله بإذن الله ممكن جدا قد نستغني عن تعريفه بحد جامع مانع معروف. الحياء نعرفه نحن هكذا من الإنسان، تجد إنسان هكذا منقبض ويعني يوري بحاجته، يخجل ربما من أن يصرح بكثير مما يصرح به غيره من الناس، وهكذا. والقرآن الكريم علمنا كثير منه. نحن قال بعهد في قوله تعالى: أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم، نحن كلمة الغائط صح اليوم عندما نستعملها لا نتصور منها إلا يعني المادة نفسها، ولكن كان يقول الغائط المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض. أو جاء أحد منكم من الغائط، وأنا جاء من هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة، اللي هو مكان اللي يعني العرب تقضي فيه حوائجها. أو لامستم النساء، هذا قالوا بأنه كناية عن الجماع، والكناية ضد التصريح، معناها لو صرح لجاء بهذا اللفظ نعم فلم يأتي به نعم. وهكذا كثير من الشعوب أيضا عندها ألفاظ وعندها عبارات تفيد على أنها شعوب حيية، نعم، فيها الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، معناه كأنه ينهاه عن الحياء، يقول ما تستحيش وتقدم ودير وكذا وكذا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، ورأينا كذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. إذن يعني الحياء فقط المذموم هو ذلك الذي ربما يمنعك من أن تسأل عن دينك، يمنعك من أن تسأل عن دينك، هذا حياء مذموم، وتبقى أنت عايش به وعايش معه كذلك بالجهل، هذا حياء مذموم ولا يجوز. جاءت امرأة النبي عليه الصلاة ولكنها قدمت بمقدمة، قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذا توطئ لسؤال سوف تسأله متعلق بأمر ممكن النساء الواحدة ما تقوله، ربما تتوسط برجل ونحو ذلك. قالت له: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. كان هذا هو الجواب. نعم. قال نعم إذا رأت الماء، مع أنه على كل حال يحتمل أنها أيضا توسطت بسؤالها، معناها ممكن تكون هذه السائلة ماشي نفسها التي تريد السؤال، يعني استعملت امرأة ممكن عجوز كبير متجالة مثلها، ممكن جدا عادي جدا يتكلم بعد السؤال، ليست كالصغيرة مثلا ولا إلى آخر ذلك. إذن هذا الحياة إخوة يعني واسع الكلام فيه. نعم. هو خلق عظيم وخلق كبير. إذا وجدت ابنك مثلا فيه استحياء اتركه على حياه، جيد جيد هذا الحياء. نعم نعم يمكنك أن توجهه فتقول له، يعني من فروض الحياء لا يمنعك أن تسأل عن ما يتعلق بدينك وبأحوالك وبحاجياتك وبكذا وكذا وكذا، ولكن الحياء لا يأتي إلا بخير، سواء في الإناث وسواء في الذكور، لن يفوته شيء من فرص الخير الحياء. قال عليه الصلاة والسلام كذلك، لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. الحياء إذن إخوة قد يكون بعض منه جبلي، جبلي بمعنى إنسان مولود به كأنه طبع لا دخل للأبوين فيه، ما الأبوين معنى فعلت شيء. نعم. وكي من المكتسب، المكتسب هذا الدين الذي الشخص اكتسبه من خلال تعلم الشرع وتعرف على الالتزامات الشرعية وما يجب عليه ونحو ذلك، يعني وقع له شيء من ماذا؟ الانقباض، لم يعد كما كان من قبل، وإنما كان من قبل فيه وحد وقاحة وفيه ما فيه الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ماذا ترك المجاهر؟ ترك الحياة. لو كان مستحيا لا لم يجاهر، لم يجاهر، لأن الحياء قد يكون حياء من الله عز وجل. إنسان يستحي من الله عز وجل يخاطب نفسه أحيانا يقول أنا كاين أشياء راني نديرها أمام الناس، أو عفوا يعني لا أفعلها أمام الناس، عندما أرى فلان، فلان العالم ولا فلان الشيخ اللي درسني ولا فلان اللي كبر مني ولا فلان جاري ولا اللي يعلمني في المدرسة، ما بغيش نديرها قدامه استحياء منه. معليش جيد، لكن استحيا كذلك من الله عز وجل، أنك عندما تختلي بمحارمه تنتهك حاجيا، وتجعله سبحانه وتعالى هو أهون الناظرين إليك، هذا كذلك حياء. أيضا هذا حياء من المفروض نحن أيضا نعم نحدث به أنفسنا، فنستحي إذن من الله تبارك وتعالى عند ذاك. نعم. إذن ذكر الشيخ رحمه الله أيضا من هذه الأخلاق الحياء. نعم نعم. لا حياء في الدين يقصدونهم على كل حال، إن شاء الله نصوب مقالتهم هذه، يقصدون لا حياء في الدين، ها؟ بمعنى لا حياء في أن الإنسان يتعلم دينه ويسأل، هذا هو المقصود لعله، خلاف ربما لمن حمل لا حياء في الدين، معنى الدين ما فيه قال حياء، لا لا يريدون هذا، بدليل أنهم يريدونها في هذا المحل، لا حياء في الدين بمعنى، وإن كانوا على كل حال يعني نحن عندما حكمنا ممكن مقالتهم إلا عربية ممكن وجدنا فيها، فقلنا لا حياء في الدين، كان يقصد الدين روح ما فيه قال حياء، لا لا الدين فيه الحياء، الدين فيه الحياء. نعم. الحياء شعب من شعب الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصدونهم يعني أن الإنسان لا يستحيا فيكون ذلك مانعا له من أن يتعلم دينه، إن الله لا يستحي من الحق. نعم نعم. الخضر. نعم صح. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من الحياء، أشد حياء من العذراء في خضره. نعم. أشد العذراء، العذراء معناها البكر الصغيرة، في خضرها معناها مكان اللي هو خاص بها في البيت، من عادات العرب، من عادات العرب قديما كانوا الفتاة في البيت لا تخرج إلى البهو ولا إلى صالة الضياف. نحن الآن تخرج وتسيق وتصلح التايل العتبة الثانية في الدار، تخرج تسيق هذا كبر. نعم. العرب كانوا في البيت، في البيت نعم المرأة عفوا البنت الصغيرة هو في الشريعة ذوات الخدور أو ربات الخدور. والخدر مكان كأنه المكان اللي هو خاص بها، تكون فيه لهية، تدخل البيت وتخرج تكون تهدو مع في البنات. لا العروس خلاص راهي متجلية، وهذا مقصود به الفتاة الصغيرة، الفتاة ليس صغيرة صغيرة، مهم في سن الزواج. ماذا هو ليس الكلام في عمرها، هي المهم عذراء معناها طفلة لم تتزوج بعد وهي في سن الزواج، فلا تتبجح وتظهر هكذاك وتستقبل الضيوف، وحتى النساء حتى النساء. نعم، وأعرف هنا بعض المجتمعات عندنا هنا في الجزائر كان فيها شيء من هذا، ولكن الآن تخلت عن ذلك. بعض المجتمعات كانت عندنا هنا ممكن تدخل البيت وتخرج ولا تسمع صوتها ولا تعلم بأن نعم. قال أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور. وذوات الخدور، إذن الخدر يقال للموضع المخصص لهذه الفتاة الذي يكون في البيت كأنها تبقى فيه ولا تخرج هكذا وتخرج وربما تستقبل، ليس الرجال، النساء، حتى النساء ما تلقى بهم وتبقى هكذا تصافح معهم وتحدث معهم وأخذت مشكلة. هذا مبالغة في الستر وفي الحياة. نعم، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه بهذا، كان صلى الله عليه وسلم يستحيي أكثر من العذراء في خدرها. ما هو؟ نعم، الحياء تقصد، الحياء. لا، نحن قلنا الحياء منه ما هو جبلي، موجود الجبلي وموجود المكتسب، اللي هو الإنسان يحب أن لا يكون بذيئا وقحا. احنا نقول ما يحشمش، الناس قديم كانوا يقولوا والو، كان كلمة اخرى مغسول، يقول مغسول، هكذا يقول لكم مغسول. مغسول هذه كلمة إذا سمعتها قيلت في شخص معين بمعنى منزوع الحي، ما فيه ذرة من الحي. مغسول هذه عبارة، نعم، كانوا يعبرون بها على أن الإنسان هذا ليس فيه حياء، نعم، منزوع الحياء، هكذا يقول عنه مغسول، هكذا بهذه العبارة، ولا أظن هي هنا فقط، سمعتها في جهات أخرى يقول نعم. وجود ماذا؟ لو وجدت الآن كيف توجد الآن؟ كيف توجد الفتاة عندها هاتف تتصل به بالعالم كله؟ ممكن أي تصور في هذا الهاتف، ممكن يتصور تنافى. لذلك أنا قلت لك بعض الجهات عندنا في الجزائر كان فيها، ولا أظن الآن بقي بعدما دخلت هذه الوسائل إلى يعني تقريبا إلى كل مكان. نعم، كان هناك فرق. على كل حال قد يطلق بعضهم الخجل على الحياء المذموم، وقد يطلقه ربما الخجل على الحياء الذي معه كأنه نوع خوف فقط. نعم، ولكن الحياء دائما أقول إذا ممكن اختفى منه شيء قد يكون أكثره بسببنا نحن. كثير منا يظن بأن الحياء سوف يفوت على ابني هذا فرصة، سوف يفوت عليه كذا. نعم صح، ممكن جدا تنقصنا بعض التوجيهات في الحياء أن الابن أو البنت قال نعم ما شاء الله الحياء الذي فيك كذا كذا كذا، ولكن هو الذي ينبغي أن تفعلي حتى لا يكون الحياء هذا مانع لك من التعلم، مانع لك من كذا، مانع لك من كذا. احنا عندنا كذلك أمر آخر معليش نذكره، وهو عندنا أن الفتاة كذلك إذا كانت ثيبا تستأمر، وإذا كانت بكرا إذنها صمتها. مجرد صنف، ما تشكل، ما تقول بغيته ولا ما بغيتوش. ماذا صار الحال اليوم؟ الآن صارت تمشي إلى البلدية وتحضر وتوقع وترافق وتحضر مجلس العقد إلى آخر ذلك. ومعليش انتبه يجيني إلى معنى كبير في الشريعة. الشريعة فيها أن الفتاة عندها ولي أمرها، عندها ولي أمرها والذي ينوب عنها في جميع خطوات الزواج، وهي مغيبة في بيته. نعم لها الحق أن تبدي رغبتها في هذا الرجل، وهو كذلك مشروع له أن ينظر إليها وينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. خلاص هنا انتهى، وأمامه ما يفعل من إجراءات أخرى وبحث واستخارة وكذا وكذا وكذا. لكن كونه مثلا يتحضر في مجلس العقد، لا، يحضر وليها، يحضر الزوج، الزوج يحضر لا بأس، ولكن هي تحضر لا. وهذا من الحياء والإبقاء على ما وجد في الفتاة من الحياء. وأما كونها كما تعلمون اليوم من أحوال الفتيات الآن مع، ليس فقط مع الزوج، مع الخطاب، نعم تحضر إلى مجلس العقد وتوقع، نعم وإلى آخر ذلك، مكشوفة هكذا وبوجهها، نعم إلى آخر ذلك من أشياء، هذا كله خروج بيع الحياء، خروج بيع الحياء. نعم. إذن قلنا كذلك توقفنا عند الشجاعة. إذن ذكر كذلك الشيخ رحمه الله أن الشجاعة أيضا من الأخلاق الحسنة. والشجاعة طبعا تذكر، إنما تذكر في مواطن التي الناس يخافون ويتهيبون فيها، سواء كان اعتلاء منبر خطابة أو سؤال أو كذلك قتال أو نحو ذلك مما يخاف الناس فيه ويحسبون له حسابا. فالشخص الشجاع هو الشخص الذي يتقدم، ويكون الشجاعة هذه كأنها فضيلة بين رذيلتين، بين تهور وبين جبن، جبن من الخوف والتراجع، والتهور كذلك الاندفاع، الاندفاع الذي صاحبه يحسب نفسه أنه شجاع، ولكن ليس هذا هو الشجاع. الشجاعة فضيلة من الفضائل وخلق من الأخلاق الإسلامية الحسن، صاحبه لا يتهيب. نعم. وذكر كذلك الشيخ أيضا الكرم. نعم. وتدخل كذلك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. الإنسان ربما يجبن في بعض المواقف، يجبن في بعض المواقف، نعم، فكان من الواجب عليه أن يعني يتشجع ويأمر بما يأمر به أو ينهى عما ينهى عنه ويتشجع لذلك، فتراه يجبن ويترك ما هو واجب عليه، نعم، ربما يتعلل بأنواع من التعليلات. نعم. إذن الكرم كذلك، الكرم أيضا وهو كون الشخص يبذل ويكون سخيا ويكون جوادا ومعطاء، نعم، هذا يسمى الكرم. الكرم بمعنى أن الشخص ماله الذي استخلفه الله تبارك وتعالى عليه يعتقد أنه ساقه رب العالمين عز وجل له، فإذا جاءه مستحق أو علم هو بمستحق يصله بماله، يصل بماله يريد بذلك وجه الله عز وجل، هذا هو الذي يسمى الكرم. وقد يكون حتى في العرب، العرب كان لهم كرم عجيب جدا، وهم في الحق ليسوا متقربين به ولا محتسبين، وإنما فقط يخافون من أن يقال فيهم بخلاء. هذه مذمة وعار كبير جدا جدا، أن الواحد منهم كما يقول الواحد منهم قال، يقول لغلامه عبده، يقول له أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، انجلب الضيف فأنت حر. نعم. يقول أوقد، معناها النار، كانت يعني واحد النار، يقول نار الضيافين، يعني اللي شافها من الناس في طريقة إيقادها وكذا وكذا يعرف بلا صاحب راي يستدعي الضيوف من بعيد. يقول أوقد فإن الليل ليل قر، معناها برد. نعم. والريح يا موقد ريح صر، الريح الصغير معناها اللي عندها صوت. عل يرى نارك من يمر، يعني ربما يشوف النار تاعك من يمر. إن جلبت ضيفا لهذه النار التي أوقدتها فأنت حر، معناها حررتك فقط لأجل أن تأتينا بالضيف. يعني هذه يعني كرم رفيع جدا. نعم. وكانوا لا يحبون الواحد أن يقال عنه أنه بخيل، وأما إذا قيل له أنه بخيل نعم وتكلم بها شاعر ممكن يجن، ممكن صاحبه يعني يختل عقله. إذا تكلم خصوصا به شاعر، لأن الشعر الشعراء ينتشر وتتلقفه الناس نعم، فكانوا لا يحبون هذا. وكانوا ينحرون السمان وينحرونها للحجيج الذين يأتون من غير أن يأخذون منهم شيء. الحجيج في مكة كانوا ينحرون لهم ويسقونهم، ولذلك الله عز وجل قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر. نعم كانوا يتفخرون بذلك. نعم قالوا الشجاعة والكرم. نعم وذكر كذلك رحمه الله الوفاء، لا شك أنه من الأخلاق الحسنة، من إنسان عليه عهود وعليه عقود كذلك. وربنا عز وجل قال يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك النزاهة عن كل ما حرم الله، النزاهة أو التنزه عن كل المحرمات، أن يقع فيها يباعد بين نفسه وبينها. نعم وهو من العفة التي ذكرناها سابقا. وكذلك أيضا حسن الجوار، حسن الجوار. أيها الإخوة، كل واحد منا إلا وله جار، لا يكاد يخلو واحد منا يسكن في هذه المدن أغتى القرى إلا وله جوار، إلا سكان البادية ما عندهم جار. بل قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جاري السوء في دار المقامة، فإن جار البادية تتحول. نعم البادية اللي مرة معك هنا نعم يمشي عليك نعم، ولكن في دار المقامة لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، بمعنى معنى سيورثه معنى يكون ممن لهم نصيب في الميراث من كثرة ما وصى به. نعم ويقول أحدهم يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ألم يعلموا جارا هناك ينغص؟ فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، معنى عندي منزل وبعت بثمن رخص. ألم يعلموا جارا هناك ينغص؟ فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. هكذا كان الناس على كل حال بشريتهم وإنسانيتهم عالية جدا جدا عندما كانوا على مثل هذه الأخلاق، عندما كانوا على مثل هذه الأخلاق. نعم وجد في مجتمعاتنا الحاضرة الشخص يموت في بيته حتى تنتن رائحته ولا يكاد يعلم به حتى جيرانه. نعم نعم وجد، نعم وجدت حالات هكذا. فعلى كل حال أقول لإخواني في الحق هذا المفروض هذا يعني حتى وإن وجد من عامة الناس لا يكون منا، نحن الذين وقفنا على هذه النصوص، والمطلوب منا شرعا ما دام علمناها أن نجتهد في امتثالها والعمل بها على قدر المستطاع، وفي ظل كذلك الضوابط الشرعية. نعم يعني لا شك تعلمون أن جيراننا فيهم وفيهم أخذت من شيء، فالإنسان يجعل الأخلاق الإسلامية في محلها، محلها معناها موضعها الذي تستحقه. فالجيران قيل ما هي حدوده، تكلم الناس القديم في حدود جار ما هو. نعم واختلفوا، قال بعضهم 40 دار من كل جهة، 40 دار من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة. وبعضهم قال الجيران هم الذين يلتقون في صلاة الصبح، معنى عندما يخرج الجمع كل جماعة اللي يتلقوا في ذلك الحي في صلاة الصبح، لأنه ممكن الإنسان في صلاة الظهر العصر ممكن حتى المغرب العشاء قد يصلي في أماكن عمله وكذا وكذا، ولكن غالبا الصبح يكونون خارجين من بيوتهم إذن هذا من قلم جيران، بعضهم ضبط بهذا، وبعضهم قال ذلك الذي لا يكاد يأتي من أيام إلا وتجده متداخل وخارج ونحو هذا من مما يجري بين الناس، بحيث إذا غاب عن عينك فترة معينة تتساءل تقول فلان ما له، لم أره هذه الأيام، ويكون سؤالك معقول، نعم وربما تجد الجواب وقال لك أرى غايب، ولا ربما يقول لك سافر، وإياك أن يقال لك أو مات أنت مع الخبر. إذن هكذا قلت الجوار ويلحق الإثم صاحبه إذا كان بلغ به الأمر، ليس الإهمال فقط بل إلى الإذاية، الإذاية التي اليوم صورها عديدة، كانت قديم الإذاية الإنسان مطلوب منه شرعا إذا يعني كانت له قدر رحمه الله، فيها ممكن شيء من اللحم وفيها شيء أكذاك مما ممكن يشمه الجيران، ممكن لا يكون عندهم، أنك تكثر الماء حتى تعطيهم المرق، ممكن البيوت مغلقة وكل شيء كل شيء مسكر فوق وتحت، ما تخرج الريح، نعم ما تخرج الريح، نعم صحيح، ولكن كاين أشياء ثانية، كاين أشياء ثانية الآن في البيوت، إنسان يطلع بيت ويطل به على جميع جيرانه، يغلق البيت يغلق الهواء على جاره كذلك، الأصوات والغناء ونحو ذلك من هذه الأشياء التي الآن موجودة، نعم موجودة في المجتمع، بل ربما وصل في بعض حتى التباهي بها، نعم، فهذه أيها الإخوة يعني لنعلمها، ويجتهد واحد كذلك في أن لا يقع في شيء منها، نعم نعم، هو في حق الإنسان يعني إذا لم يكن له مندوحة يصبر، بمعنى مندوحة بمعنى يعني هذا الشخص يعني نصحه وحاول معه وفعل ما يفعل، لأنه قد يكون صبرك تصبر أنت على مثلا على ممكن نقول أشياء الصبر عليها لو كانت من نوع مثلا يرمي الأوساخ أمام بيتك تلفزه وتحطه في القمامة، لكن إذا كان ممكن يشعل الغناء ممكن يتقصد أنه يسمعك ودخل ذلك في ربما حتى تربية أولادك ونحو ذلك بالأشياء، فلا بد أن تسعى في حل لأن تخرج من هذه الحالة التي أنت فيها، أو ربما حتى يكاد أن أحيانا ينظر إلى بيتك ويتقصد في أوقات معينة أن ينظر إليك، هذا ليس تصور مثل هذا، نعم ممكن تصبر قلت على ما قد يكون منه مثلا أشياء الصبر عليها محتمل وليس فيه إذاية تتعلق ممكن بما يفسد عليك تربيتك ويفسد عليك دينك، وربما أنت في نفسك نعم نحن الآن أحيانا إذا كان الصيف تسمع الغناء لكل المدينة، واحد يطلق إلى كل المدينة يريد أن يسمع الغناء على الساعة الواحدة الثانية ليلا، نعم ونحوه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كذلك مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، حسب الطاقة من حسب طاقة العبد، هذا تختنا أظن تختنا قصد تختنا بمعنى قلنا أظن قلنا مشيت شوية، نعم قال ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، نعم من الإنسان قد يكون ممكن في الطريق ويجد صاحب سيارة يريد أن تدفع له سيارته، ربما وجد شخصا كذلك يريد أن تحمل معه، وإلى آخر ذلك من أنواع المساعدات التي كثير منا يقول لدى ما يعنينيش خطينا منه كذا ونحو ذلك من أشياء، لا منع بالحق أن تساعد ذوي الحاجات وهو معدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات التي تقرب العبد إلى الله عز وجل، أن تعين ذا الحاجة الملهوف، أو أن تضع مع شخص على دابته أو تنزل عنها ونحو ذلك، نعم نعم نعم، ما المنظر عليه على كل حال لا شك أن نحن الأكل على بد أن نكون على بصيرة، إنسان ممكن أن يمشي بسيارته فإذا به ممكن إنسان رفع شيء من آلة الموسيقى قال فلان وصلني قال وين مشي، ولا قاعد جايب لك مكان؟ هذا إلى أين نمشي؟ هذا الحق أنت تريد أن تعينه؟ لا، ولا كذلك. وإن كان في حق صراحة أنا أقول يعني لا بد الواحد منا أن يكون في زمان هذا حذق. أكثر سعي الناس ليس رشيدا، ومطلوب منا في حق أن نتبصر بمقاصد الناس بسعيهم ومشيهم ومجيئهم، ونحاول أن ندقق النظر. نعم، ولا يقول واحد فقط أنا ما على باليش وين بغى يمشي ضد الرسول، أو كاين في بعض الناس اللي يدير يعني حتى سائق عذر هكذاك، يعني كما يقولوا فروضي هكذاك. نعم، ويمشي ويجي. نعم، هو ممكن أكثر من ممكن من أكثر مساعيه في غير ما يصلح إلا في الفساد. نعم، وهذا هو حل مسألة كل حل يوم. نعم، الصلاة أولى، الصلاة أولى. إذا خشيت أن تفوتك الصلاة بهذه المساعدة، الصلاة أولى. نعم، اذهب إلى صلاتك، هو إن شاء الله سوف يجد لعله من يعينه. إلا أن يكون الشيء يفوت أو يحصل ضياع بسبب مثلا إنسان ضربته السيارة، مثلا ضربته السيارة ممكن الصلاة. نعم، فأنت توصل إلى المستشفى لأنه في حالة استعجال لا تحتمل أنك أنت تتركه وتمشي تصلي. نعم، وأي صلاة سوف تصليها وأنت قد تركت يعني شخص في الطريق ضربته السيارة وأنت تزعم أنك تريد تصلي، أي صلاة سوف تكون مثلا؟ ونحو هذا على كل حال. نعم، نعم. البشاشة النسخة هذه التي عندي لا ليس فيها. النزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار والبشاشة، صح، الأكل باليمين والشرب بها. نعم صح. إذن زاد في النسخة التي ربما عندكم. لا ربما تختلط عليك درس بدرس. ولكن عنده نفس حسن الجوار كذلك. حسن الجوار هو عندنا الآن في، لا ليس في درس، في درسنا هذا الظاهر أنه في درسنا. خمسة لهم، لأنه ذكر قبل حسن الجوار وذكر مباشرة بعدها ماذا قلت؟ البشاشة. البشاشة، البشاشة هو أن يكون وجهك طلقا عندما تلتقي بمن تقلب من الناس. نعم، بش في وجهه. ولكن هو عنده في الخامس عشر. ولكن المؤلف شرحها، الرزاق البدر شرحها. معليش، لا يضر على كل حال، لا يضر، وسوف إن شاء الله نحقق في أيها. نعم، لا يضر، فنحن نشرحها هنا، وإذا وجدناها في الدرس الذي يليه نقول قد شرحناها في الدرس السابق، انتهى. نعم، إذن البشاشة، البشاشة وهو أن تظهر السرور إلى من تلقاه من إخوانك المسلمين. تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة. نعم، ماذا تخسر؟ تخسر حتى شيء، فقط أطلق وجهك، أطلق فقط وتبسم وأظهر السرور، حتى وإن كنت ممكن في داخلك أحوالك لا تسمح لك بذلك، ولكن هناك السرور الذي يكون فقط على الوجه، وبالداخل ربما على عكس ذلك. حاوله واجتهده، وهو ليس شيئا يعني يخرج من الجيب، هو إنما هي حالة فقط تغير ملامح وجهك. وهذا إن لم تكن تعرفه تستطيع أن تقف مرات أمام المرآة وتتدرب عليه، سهل نعم سهل، وكل واحد من على كل حال هذا الأمر يستطيع في حالة من الستر، يستطيع أن يتدرب عليه حتى يحصل منه على ليس قدر صغير، على وفرة زي على قدر زائد. نعم، وهو يفعل على كل حال في العلاقات ما يفعل، يفعل في العلاقة. وعكسه كما تعلمون، عكسه كذلك، تلتقي بعض الناس ممكن جدا وأنت تصافحه ممكن جدا هو يعني منقبض، نعم، كأنما أنت قتلت أبه، ما بالك. وينبغي كذلك التنبيه عليه على كل حال. ممكن بعض إخواننا اللي كذلك ينبغي، قال مالك فلان، يعني مالك، ماذا تحمل من هموم الدنيا ولا ماذا عندك ونحو ذلك من الشيء، ينبه نبه، قال كثير ما ألتقي بك وتكون حالك على حالة كأنما يعني خرجت من سجن ولا ضربت ولا نحو ذلك من الأحوال. أظهر السرور، نعم، البشاشة، وهي كما قيل إظهار السرور، إظهار السرور. نعم، قال وماذا عندك؟ الأكل باليمين، الأكل باليمين، وإن كان في حق صراحة هذا من ظهر أنه من أداب، من الآداب وليس من الأخلاق، من الآداب الإسلامية. نعم، ولعله إن شاء الله نجده كذلك في الدرس الذي يلي هذا. من الفرق كذلك ممكن يقول شخص ما الفرق بين الآداب والأخلاق؟ نعم، الأخلاق بتعبير موجز هي صورة النفس الباطن، هذه الأخلاق إن شاء الله جامعه، هي صورة النفس الباطنة، كما أن صورة النفس الظاهرة يعني صورنا الظاهرة هي خلقتنا، لكن أخلاقنا هي صورة النفس الباطنة. وأما الآداب فالمراد به ما انتهيت إليه من الدربة والتدريب والرياضة والتمرين، ولذلك لا يختص بالأناس. تقول أدبت فرسي، تقول أدبت فرسي، نعم، بغيت تدرب على واحد المهارة تقول أدبته، وتأدب كثيرة. قال تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح معناها الحيوانات التي يصطاد بها، دربها، هي ممكن ما تعرف حتى شيء من القبيل، ولكن تعطي فرصة وانت تدربها، تدربها. كذلك هذه الأدب التي سوف تذكر هي في الحقة التدريب والتمرين. الإنسان عندما يذكر له فضله، أنا رأيت كثير من الناس اليسار هذه يأكل بها ويشرب بها فقط، ممكن لا يصافح بها فقط، كل شيء الأخرى لا اليسار، هو ليس يساري، لأنه كان بعض الناس على كل حال يعني كما يقول يميني وكان يساري، فهو ليس يساري، هو أصلا من أهل اليمين، يعني يكتب باليمين وكذا باليمين، ولكن إذا جاءت الأشياء هذه للشارع أمرنا فيها أن نستعمل اليمين، الأكل مثلا والشرب وكذا وكذا، هو ليس يستعمل إلي يسار. فتنبهه، ممكن في أول تنبهه، ثم ممكن بعد قليل يرجع لها كذلك، وممكن إذا هو اهتم بالعودة إلى اليمين ممكن يكلفه كذلك غلطات ثم ذلك يسير. فالمهم يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى تمرين بإذن الله، يوم ما الإنسان إن شاء الله يسير هذا الأمر غير يعني تعاطاه من غير كلفة ولا مشقة. نعم، نعم، ننبهه، نعم، كل بيمين. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لشخص ولم يقولها له إلا وهو طبعا في عدد من الناس، قال لا أو كثر، كل بيمينك. ها؟ الله إذا كان كبير وصغير، لأنه كبير ولا يأكل، يأكل بيساره، مشكلة هذا، عجل له لعله يعني يتدارك ما بقي من حياته، إذا كان هو كبير وما زال لم يتعلم هذه الآداب أي كبر هذا. نعم، نعم، نأكل معه، تفضل، نأكل معه في الحقيقة. أنت تنبهه وقد نهيته على المنكر، نعم، فتنبهه، قال فلان كل بيمينك، وربما يتعلل لك، ممكن يتعلل لك بأنواع علل، يقول لك كما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا أستطيع، قال له لا أستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، هذا دعاء لا استطعت، قال فما رفعها إلى فيه. فعلم بأن الأكل باليمين هذا واجب ليس مستحب، ربما بعض الناس يقول لك هذا لا مستحب، واجب. نعم. قال ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها وهي كثيرة. نعم. ثم درسنا القادم إن شاء الله هو التأدب بالآداب الإسلامية، وعندنا قبل الانصراف فقط ما تعودناه مما يتعلق بهذا الشهر الكريم وبعض المسائل تتعلق بالصوم. نعم. والذي عندي اليوم هو ورقة فقط إن شاء الله مختصرة متعلقة بصلاة القيام والقنوت في النصف الثاني من رمضان. تعلمون أننا تجاوزنا نصفه بالضبط، ونحن نستقبل العشر من هذا الشهر الفضيل رحمك الله. نعم. فلعل إن شاء الله النفس يتجدد فينا لنتدارك ممكن ما قد وقع منا من قصور، والحمد لله الفرصة لا تزال مواتية الشهر، والحمد لله لم يتغير من حيث الجو عما افتتح به، بل لاحظنا أن هناك زيادة برودة في هذه الأيام لعلها تكون مساعدة. نعم. إذن هذا الشهر أيها الإخوة كما تعلمون تجاوزنا قلت النصف، ونحن نستقبل العشر منه، هذه العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر جد وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يستقبل. نعم. ولا شك كان جد في أوله، ولكنه يزداد جدا في هذه العشر، وحتى كان صلى الله عليه وسلم حول اعتكافه من العشر الأوائل ومن العشر الأوسط إلى العشر الأواخر عندما أوحي إليه أن ليلة القدر هي في هذه العشر، أن ليلة القدر في هذه العشر، وذلك الاجتهاد سيما في الليل يكون من أجل إدراك هذه الليلة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال البخاري في صحيحه حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم كذلك. هذا القيام إذا كان في رمضان جماعة سمي تراويح، إذن هكذا نسميه اليوم في رمضان يسمى تراويح. قالوا التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من التسليم من السلام. وأما التهجد، التهجد الذي ربما كذلك يعني إذا لم نتدارك ما بقي من معناه قد يصير له معنى ما ندري إلى أين ينتهي. صار الآن التهجد يقول الناس واحد الصلاة يصلوها في آخر الليل بعدما صلوا على العادة التراويح في أول الليل، ويخلوا الناس راهينا الوتر كأنهم يقولون باش تجوا التهجد ذلك في آخر الليل، تقريبا بهذا المعنى، فلا يوترون إلى آخر الليل، وربما في آخر الليل يجي لك العدد ويجي واحد ثاني يجعل الثاني، ولا كاين اللي يقول لك أنا نصلي لا في آخر الليل، لا نصلي في أول وفي آخر، وفي أول نمشي نقضي حوايج ونمشي نشري ونمشي ندور ونمشي نتحرك كذا وكذا، وفي آخر الليل راه كاين هذا إلى آخر الليل من أشياء. نعم. وأما الذي صلى في أول الليل فنعم، إذن هذا التهجد الذي في آخر الليل لا أصل له على كل حال في سلف هذه الأمة، ما عندهمش أنه تصلي في أول الليل وما تصلي في آخر الليل، جمع يعني تزيد في عدد الركعات وتصلي في آخر الليل. ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غير 11 ركعة. تفضل. نعم. إذن التهجد المقصود به على كل حال في العربية هو السهر، هكذا كانوا يسمونه، بعد نومة، كما نقل الطبري معناه عن جماعة من السلف. انظر فتح الباري. نعم. إذن كانوا الإنسان إذا كان نفس القيام تاع أول الليل، إذا كان إنسان يرقد ومن بعد استيقظ نسميه تهجد. التهجد كان صاحبه ترك الهجود اللي هو النوم، وتكلف وقام واستيقظ واجتهد وقام يصلي، نقول له تهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. نعم. وألف، عفوا، قال: واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، على أفضليته في البيت. وبه أفتى الشيخ مقبل رحمه الله في فتاواه. وقال ابن أبي زيد القرواني: ومن شاء قام في بيته وأحسن لمن قويت نيته ولم تعطل بسببه المساجد. وقال في مختصره خليل بن إسحاق المالكي: وانفراد به إن لم تعطل المساجد، من ذكره في المندوبات. قال في مواهب الجليل شارحا هذه العبارة: ومالك والشافعي يقولون قيام رمضان في البيت أحب إلينا لمن قوي، واستدلوا بما روي عن زيد بن ثابت الحديث السابق. نعم. وقيدوا استحباب التفرد لمن لا يكون تفرده معطلا للمساجد. إذا كان شخص لا بد منه في المسجد باش تقوم الناس، ممكن هو اللي يصلي بهم، ممكن هو المسجد نتاعه هو يفتحه ويغلقه وكذا ونحو ذلك. نعم. وقيدوا استحباب التفرد لمن لا يكون تفرده معطل للمساجد. وقال الأحناف: هي سنة على الكفاية، وعندهم لو جمع أحد في بيته لم يبلغ أجر جماعة المسجد. وفي النصف من رمضان كانوا يقنتون، في النصف من رمضان هذه السنة. نعم. ينبغي أن نحييها، والذي طبعا يحييها ليس إلا أهل السنة. نعم. كانوا يقنتون ويلعنون الكفرة في قنوتهم، فبعد القراءة الفراغ، نعم، بعد القراءة بعد الفراغ منها من صلاة الوتر، يؤتى بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن، حسن بن علي، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني واصرفني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرفني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا من جاء إلا إليك. ويزيد عليه: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر المؤمنين: اللهم أصلح والمسلمين، اللهم أعينهم على أطاعتك، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، نحو ذلك بالأدعية. اللهم اغفر للمؤمنين. ثم إذا فرغ من هذا قال: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. هذا ما قلته بتمامه من قيام رمضان للشيخ الألباني عليه رحمة الله. نعم. نعم. هذا بالنسبة للصلاة القيام في النصف الثاني من رمضان، هذا هو السنة فيها التي ربما لا تجدونها في أي موضع من المواضع. نعم. وقبل أن يسلم طبعا، أو بعد أن يسلم، نعم، يأتي كذلك بالدعاء الثابت: اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. هذا سواء قاله قبل السلام أو بعد السلام، كل ذلك إن شاء الله سائق توقف عند القدر. نعم. نعم. لا، من غير رفع، من غير رفع ما ذكره. لا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.